بسم الله الرحمن الرحيم. المناظرة السادسة، والتي جرت في غرفة الحق.
ولكن قدر الله تبارك وتعالى أنه حصل عنا الاتصال قبل الإجابة عن الأسئلة، ولذلك لم نستطع أن ندخل مرة ثانية. وقد كلفت الأخ بشرف أن أعتذر نيابة عني للأخوة في الحضور، أن يبين لهم أنني مسافر قد قام جزاه الله تبارك وتعالى كل خير لهذا العمل. أعتذر منكم مرة ثانية على ما حصل، وإن الله تبارك وتعالى يكون الذي حصل خير. أما ثانيا، فكما رأينا جميعا كيف أن الجلسة السابقة والحمد لله يعني تكلم فيها بالوقت 50 دقيقة للدكتور عصام و 50 دقيقة لي، وثم كانت الأسئلة التي أنا خرجت فيها معهم عني، ولذلك أقول آسف على ذلك الخروج، وصلى الله تبارك وتعالى ويسر في هذه الليلة. الأمر الثالث، أقرأ هنا، أرجو أن نتوقف لحظات. هل نتوقف؟ مسؤول عن الغرفة، هل نتوقف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ عثمان، لعل الدكتور الدكتور عثمان العماد لا يسمع. أوكي. طيب يا أخي طلال، ما تسمعون تطلعون على المايك يا أخي طلال توجهكم.
أسمع، تفضل المايك معكم. إن شاء الله نسمعكم ونبدأ المناظرة إن شاء الله.
تفضل سيد عثمان نسمع منكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أبدأ الكلام بكلمة لشهيد القرآن وشهيد الإسلام، رائد الفكر المعاصر وشهيد القرن العشرين، السيد قطب رضي الله عنه. وهي أصدق وأدق كلمة استشهد السيد قطب في سبيلها. قال رضوان الله عليه وأسكنه الله جنانه، ولعن الله من تسبب في مقتله، قال هذه العبارة: إن السر العجيب ليس في بريق الكلمات وموسيقى العبارات، وإنما السر العجيب كان في قوة الإيمان للرجل المتحدث. وإن أفكارنا تظل جثثا هامدة حتى إذا متنا في سبيلها وغضيناها بالدماء انتفضت حية وعاشت بين الأحياء. وقال شهيد القرآن أيضا سيد قطب رضوان الله عليه: إننا نظل في حياتنا بعيدين عن الحياة حتى إذا اخترب دمنا بدمائنا انتفضت أرواحنا لتعيش بين الأحياء. افتتحت هذا المجلس بهذه الكلمات بشهيد القرآن في القرن العشرين، لعل الله أن يبارك في هذا الحوار ببركة كلمات شهيد القرآن. وأتقدم بالشكر والثناء والدعاء لسماحة الشيخ عثمان الخميس، وأسأل الله أن تكون العمرة التي أداها مقبولة عند الذات الإلهية، كما أدعو أخي الشيخ عثمان أن لا يكون هذا الحوار سببا للتفريق بيننا. معاذ الله، بل يجب أن يكون هذا الحوار سبب استئناف حياة إسلامية جديدة بين الوهابية وبين الاثني عشرية، تقوم على المودة والأخوة الإسلامية لتزيل الحرب الصليبية التي تشنها أمريكا على الإسلاميين في العالم. وتفضلوا معكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله خير المجرمين وعجل من
ونبدأ من عند الشيخ عثمان الخميس. تفضلوا شيخ عثمان نبدأ معكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد قبل قليل ملتزم بالوقت إن شاء الله كما كنا في الأسبوع الماضي أو أقل قبل الماضي. خرجت بسعادة من حيث التزامنا للوقت. من حيث الطلب من الوقت. وأرجو كذلك أن نلتزم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى بالوقت كذلك. بالنسبة للأسئلة التي لم أجب عليها، لكنه بلغني بعض الإخوة أنه في غرفة الحق تكلم الأخ طلعت وغيره، وقالوا إني لم أجب عن كثير من الأسئلة التي طرحت علي. أنا حقيقة مع الكروب عندي أود سؤالا عن قصد أو عن ثلاثة عن الإجابة. لذلك أطلب منهم أن يستغلوا هذا الوقت في هذه الليلة إن شاء الله تعالى ويجمعوا جميع الأسئلة التي يقولون إني لم أجد عليها. إن شاء الله تعالى إما أن تكون كتابة وإما أن تكون عن طريق الإلقاء. إن يسر الله تبارك وتعالى نجيب عليها إن شاء الله تعالى. والذي لا أعرفه سأقول وأنا سعيد لا أعرفه إن شاء الله تعالى. نعم. نبدأ إن شاء الله تعالى بحول الله وقوته. أنا أتفقي معي بما يخص تحديد الكفاء وهذا التقييم. كانت مسألة جهلة عن الدكتور عصام التي تتكلم في الحديث الثقلي أو الحديث نحوله الأفضل 12 أو ما يريد، يعني أظنه قال الحديث الثقلي أو الحديث 12 إن شاء هذا أو هذا فلا مانع عندي إن شاء الله تعالى وإن شاء الله في الولاية. المهم يحدد ما يريده الآن المناقشة. إلا إذا كان عنده تعليق باقي على حديث كذا أو التقرير فلا مانع أن نسمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنه ما زال قضايا كثيرة لم تطرح في حديث الكساء والتصيب، من كما عرفتم أنه في الجلسة الماضية أحيانا تثار بعض القضايا حول حديث الكساء وحول آية التصيب، وأحيانا قضية واحدة تستغرق جلسة كاملة بسبب ضيق الوقت. ومن هنا أرى أن آية التطهير لا ينبغي أن نمر عليها مرور الكرام بهذه السرعة وبهذه الجلسات المختصرة، وأرى أننا نزيل النظر في هذه الآية أو في هذا الحديث، ولا داعي أن نخرج من حديث أو من آية بهذه السرعة، مع أنه لا يزال هنالك بعض القضايا لم تطرح. فالشيخ عثمان مثلا أثار بعض القضايا، فلا بد أن نطرح تلك القضايا التي لم نجد فرصة في الجلسات الماضية لطرحها. أتفضل الله منك.
أنا قلت كل ما عندي بمثبت لا التطهير وحديث الكفاء. إن كان عندي الدكتور عصام شيء آخر عنها فنسمعه إن شاء الله تعالى وليبدأ بما شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أرى من الواجب أن أشير إلى أهم قضية أثارها الشيخ عثمان حول آية التطهير في الجلسات الماضية، والتي أثارها هي قضايا كثيرة، وهي قضايا مثارة حول آية التطهير، وهي من ثمين القضايا المثارة حول آية التطهير وحول حديث الكساء. ولما تمكن في الجلسة الماضية من التأكيد على كلام أخي الشيخ عثمان بسبب أن وقتي كان قد انتهى، والقضية الأولى والكبرى الهامة التي أثارها الشيخ عثمان حفظه الله في نظري أنها أكبر قضية أثارها الشيخ، وهي تتلخص بقوله أو بمعنى قوله كما قال، لا أتذكر نفس عبارته بالضبط، فأنه إذا كان أهل البيت هم أهل الكساء خمسة أو العلم الاثني عشر، فهل معنى ذلك أن أمثال السيد زينب أو العباس بن أو الحسن المثنى أو النفس الذكية ليسوا من أهل البيت؟ وأعتقد أن هذه القضية هامة، كنت أريد أن أعقب على كلام الشيخ عثمان في هذه القضية ولكن لن يتاح لي فرصة، وأنا أخالف الشيخ عثمان حفظه الله في هذا الفهم، وأبين له أنه لا بد من الاتفاق إلى منهج النبي في تعريف أهل البيت، ولا بد لنا أن نسلم بمنهج النبي وما قاله النبي، وأن نبتعد عن المقررات السابقة من الرواسب الآبائية والعصبية للمذهبية التي لم تؤخذ من السنة. لا بد لنا أن نحاكم كلمات علماء أهل السنة أو علماء الاثنى عشرية أو علماء الوهابية إلى نصوص السنة النبوية، ونستلهم من السنة النبوية معنى أهل البيت من دون النظر إلى المقررات السائقة. ولا يصح أن نحاكم السنة إلى كلام العلماء في تعريف أهل البيت، إنما نحن نستند تعريف أهل البيت من النبي في ذلك، وهذا وحده هو المنهج الصحيح في تعريف أهل البيت. إن أخي الشيخ عثمان في محاولة في تعريف أهل البيت أخذ تعريف أهل البيت من حيث العرف، وتعريف أهل البيت من حيث العرف لا شك أنه يشمل حتى العجل، ومن هنا قال النبي في الحديث الصحيح سلمان منا أهل البيت، كما أن الشيخ عثمان أخذ تعريف أهل البيت كما في قواميس اللغة في قاموس المحيط أو في لسان العرب، ولا شك أن أهل البيت كما في قواميس اللغة تشمل أقرباء النبي بما فيه النساء وبما فيه الهاشميين الذين يزيدون الآن أو يقربون من 50 مليون كما في الإحصائيات الأخيرة، وهذا المعنى يشمل الناس الزكية والحسن من سلم والسيدة زينب والعباس والجميع هؤلاء إذا نظرنا إلى المعنى. ولكن الشيخ عثمان قفل عن معنى أهل البيت الذي لا يستغرق ويضم سلمان منها أهل البيت بالمعنى العرفي، ولا يضم أيضا معنى أهل البيت بالمعنى اللغوي كما في قاموس اللغة والذي يشمل جميع أقرباء النبي، بل المعنى النبوي يطرح معنى ثالث آخر أراده النبي، وهو نبي لنا أن نتأمل في كلامه، وهو معنى يعطي أن دائرة المطهرين المنتجبين المنتخبين من أهل البيت بالمعنى العرفي أو بالمعنى اللغوي، هؤلاء انتخذ منهم الله أناس معينين معدودين محصورين في حديد الكساء وفي حديد الإبن عسل، وهؤلاء هم الذين قرنهم النبي في حديث الثقلين بالقرآن، ولا يشمل سلمان من أهل البيت كما لا يشمل جميع أقرباء النبي. إنني أعلم كيف ابتعد الشيخ عثمان عن منهج القرآن الكريم وعن أسلوبه الخاص في تبيين الذين اصطفاهم الله من أهل بيت الأنبياء الذين سبقوا النبي، إن القرآن اصطفى مريم وحدها من جميع أقرباء النبي موسى، ونحن لا ننفي أن غير مريم من أقرباء النبي موسى، ولكن نحن لا نعطي مقام مريم لغيرها من نساء أو من النساء التي تنتسب إلى موسى، والقرآن وحده هو الذي يجعلنا نصطفي مريم عن بقية آل موسى لأننا نلتزم بالنصوص، وهكذا أصطفى الله من آل موسى هارون من بين جميع أقرباء موسى، هارون أخي أشتد به أجري، ولا يمكن أن نساوي بين هارون وبين غيره من أقرباء آل موسى، ومسألة الاصطفاء مسألة إلهية قرآنية لا دخل للبشر فيها، وهكذا لا ينبغي أن يأتي ويساوي أحد بين آل موسى المنتخبين المطهرين وبين مريم وبين غيرها. أصطفى الله أيضا من آل إبراهيم إسماعيل وإسحاق، أصطفاهم على جميع آل إبراهيم، ولا يمكن أن نساوي بين إسماعيل وبين غيرها. فمريم أصطفاها الله آل عمران وطهرها وانتخبها من النساء. والمنهج القرآني في التعريف المصطفي من أهل بيت الأنبياء لا يختلف عن منهج النبي، فالنبي لا يفرق القرآن أبدا. فكما أن القرآن عرف أهل بيت الأنبياء الذين اصطفاهم، فكذلك النبي نهج منهج القرآن وعرف الذين اصطفاهم الله من أهل بيته. فاصطفى الله فاطمة من بين جميع بنات النبي، ومن هنا أجمع أهل السنة أنها لا تساويها أم كلثوم ولا غيرها من بنات النبي. وقال النبي كما في الحديث الصحيح الثابت أن السنة وعند الإسلام الأشرية وعند الوهابية فاطمة ومريم سيدتان سائر العالم. إن النبي يقول لنا كما أن الله اصطفى مريم من آل عمران فقد اصطفى فاطمة من بين جميع بنات النبي. وهكذا قال النبي عليه أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أي أنه كما أن الله اصطفى هارون من آل موسى فقد اصطفاك من آل محمد. ونحن ما يمكن أن نساوي بين الذين اصطفاهم النبي وجاءت فيهم آية التوحيد وبين غيرهم، وبين الحسن المثنى أو الحسن المثنى أو غيرهم، كما أنه لا يمكن أن نساوي بين من اصطفاهم الله من آل إبراهيم ونساوي بينهم وبين بقية آل إبراهيم الذين لم يستطيعوا. ولكن الشيخ عثمان ابتعد عن جو القرآن وعن أسلوب القرآن الخاص في تعريف المستقيم من أهل البيت وعن جو النبي حين وضع حديث الكساء وحين أراد أن يصطفي من أهل بيته من يشاء. ونحن نقول أن الله قد اصطفى أهل الكساء واصطفى الاثني عشر من بين جميع أهل البيت بالمعنى العرفي والمعنى الأخر. هذه خلاصة القضية الأولى، وتفضلوا معكم.
تفضل الشيخ.
أنا أقول يا نبي الرحمن ولكن لا تنسى هذه الدقائق مرة، ولكن أقول نبدأ لهم حتى تلخيص ما سبق يكون مقصود من الوقت، وإذا أراد هو أن يلخص ما سبق يقصد من الوقت، يلخص وأنا كذلك إذا أردت أن يلخص ما سبق يقصد من وقتي، يعني تلخيص ما سبق معناها هذا رأي أطرح أبيض، لقد يكون التلخيص غير ما تم الاتفاق عليه. ثم أن الدكتور عصام لا يلخص الآن ما سبق ولا يتكلم الموضوع جديد الآن، كيف أن تلخيص لما سبق؟ ولذلك لا بأس الآن، نبدأ الآن وأنا قلت يا دكتور عصام أن الآن يتهم الحديث الكتاب، هل هو الآن هذا الكتاب أو لا؟ وأرجو أن يبدأ الوقت إن شاء الله تعالى، صدق الأمر.
طيب إن شاء الله إذا نبدأ مع السيد عصام وإن شاء الله نبدأ الوقت الآن. محمد علي ابدأ حسابك الوقت من الآن، تفضل السيد عصام.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبين لنا مما سبق قضية هامة وهي قضية جوهرية، وإن كانت تقل عن هذه القضية الأولى التي طرحتها، وهو أن حديث الكساء قد حصر أهل البيت في الخمسة، كما تبين لنا أن أئمة أهل السنة لا يطعنوا في حديث الكساء أبدا، وأن الإمام ابن تيمية سلم لهذا الحديث بل هو وارث لصحيح مسلم، ومن هنا لن نناقش في سنده لأنه لا يوجد أحد من المسلمين طعن في حديث الكساء، ولكن الخلاف هو في بعض الألفاظ حديث الكساء في الزيادات أو فيه، أما أصل حديث الكساء فقد أجمعت عليه الأمة الإسلامية. ومن هنا لا أريد أن أدخل في البحث السندي في حديث أجمعت عليه الأمة الإسلامية، ولكن القضية الأخرى التي أريد أن أطرحها وقد أثارها الشيخ عثمان كذلك في الجلسة الماضية، أن الشيخ عثمان أثناء الرد على الاثني عشرية غفل أن الكثير من علماء أهل السنة أيضا يقولوا بما قالت به الاثني عشرية، فالقضية ليست محصورة في رأي الاثني عشرية، هي قضية سنية قبل أن تكون قضية الاثني عشرية. ومن هنا أنا أقول أن الحوار وهابي الاثني عشرية، لأن الكثير من الوهابية خرجوا عن أهل السنة في تفسير آية التطهير وفي فهم حديث الكتاب، ومن هنا أقول أن الحوار وهابي الاثني عشرية، لأنه لماذا ترك رأي أهل السنة الذين أخذوا أو الذين لديهم رأي في آية التطهير يخالف رأي الوهابية؟ أن الكثير من علماء أهل السنة وقد ذكرت أسماءهم من جفر الله منهم إمام أهل السنة في زمانه الذي كان في القرون الثلاثة المطهرة القرون الأولى، كثير من أهل السنة يقولون أن أهل بيت آية التطهير من الخمسة أهل الكتاب، وكان إمام أهل السنة كما قلت الإمام الطحاوي من أكثر المؤكدين على النبي، وقد نقلت عبارة وقرأتها. فإن القضية ليست قضية إثني عشرية، قضية سنية. ولكن الوهابية الآن في العصر الحديث بسبب استغراقهم في الرد على الإثني عشرية نسيوا أن هذا هو رأي أهل السنة، وظنوا أن القضية هي قضية إثني عشرية. لا والله، قضية سنية، وأهل السنة كثير منهم يرون بما قالته الإثني عشرية. ومن هنا فمسألة حصر أهل البيت لحديث الكساء بالأربعة الحسن والحسين ليست مسألة إثني عشرية. فأنا لا أدري لماذا الشيخ عثمان الخليفي أخذ برأي الفريق الذي يخالف الإثني عشرية من أهل السنة وترك الفريق الذي يؤيد الإثني عشرية. هل الهدف هو مخالفة الإثني عشرية أم أن الهدف هو معرفة الحقيقة؟ إن الإمام الطحاوي عندما رأى أدلة الإثني عشرية في حصر أهل البيت لم يسعه إلا أن يستسلم الحقيقة. ومن هنا أعلن كثير من أهل السنة أن الحق في هذه المسألة مع الإثني عشرية. وأنا أطلب فقط هذا السؤال، لماذا ترك الشيخ عثمان الخميس رأي فريق أهل السنة وهم كثير، وفيهم كما قال الإمام الجوزي أم سلمة والسيدة عائشة رأت رأي الإثني عشرية في هذه المسألة؟ هل أصبح مخالفة الإثني عشرية هو الهدف الرئيسي أم أن الهدف الرئيسي هو معرفة الحق؟ وتفضلوا معكم.
تفضل شيخ عثمان، إن شاء الله أربع دقائق محسوبة للسيد عصام. تفضلوا شيخ عثمان معكم المايك. هنقول نريد معرفة الحق نكفي. هذا ليس جيد.
الحقيقة أنه ليس جواب كافي، ولكن فقط أسألك هذا السؤال، لماذا رجح رأي الإمام ابن تيمية على رأي الإمام الطحاوي؟
أصلا أظن الشيخ الدنيا ليس وحاليا، فلن نتبع لأنه وحالي. أنت كثيرا ما تقول ابن تيمية قال كذا، شيخ الإسلام قال كذا وكذا، أي ما أخذت برأي الشيخ الدنيا ما يضرت أنت كذا.
أقول أن الإمام ابن تيمية كان يعتمد في كثير من كتبه على رأي الإمام الطحاوي، على تصريح الإمام الطحاوي، وهو الإمام الطحاوي من علماء القرون الثلاثة. الإمام الطحاوي يرى أن أهل البيت هم الخمسة بنص حديث مكي، والإمام ابن تيمية خالفه، والإمام ابن تيمية من القرون المتأخرة. فلماذا ترك رأي الإمام الطحاوي الذي في القرون الثلاثة وأخذ برأي الإمام ابن تيمية؟ هل لأن الإمام الطحاوي ورفق الإثني عشرية نحن نترك رأيه، ولأن الإمام تيمية خالف الإثني عشرية لا نأخذ رأيه؟ أنا لم أقل إن ابن تيمية معاذ الله أن يكون وهابي، فقد أجل أنا على سؤال فقط أنا أريد هذا.
تفضل شيخ عثمان معك الماء.
ما أدري يعني يستمر الوضع هكذا يعني؟ طيب لا بأس في قرب ساعة هو قرن ضابع، لكن لا بأس، لا حد في رأيي هذا. ابن عباس قال لي أنا آية التطهير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي هذا؟ يلا اذكر لنا الآن ما تدل على هذه الآية، تدل على ماذا؟ أصلي تصلي، تقول عندك سلام كثير، نريد أن نسمع.
قال الإمام ابن الجوزي ذهب السيدة أم سلمة والسيدة عائشة أنهن لسنا من آية التطهير، نساء النبي يذهبن أنهن لسنا لم تنزل في آية التطهير كما يقول الإمام ابن الجوزي ويستطرى. وقال ذهب الكثير من أهل السنة بدليل حديث الكساء الذي حصر أهل البيت أنه أهل البيت مع هؤلاء الخمسة. قل لماذا إذا كنت أن ترى وأنا أرى غير ما ترى أن ابن عباس يقول ذلك وهو لا يقول ذلك، فلماذا رجحت رأي ابن عباس على رأي نساء النبي مع أن علماء أهل السنة يقولوا أن القضية إذا كانت تختص بالأقرب إلى النبي أو القضية مرتبطة بالأقرب فيؤخذ بكلامه؟ تفضل الله أكبر.
تفضل الشيخ عثمان، تفضل معك المايك.
حقيقة أنا أتصور أن الدكتور عصام يضيع الوقت، يعني الان صارت القضيه اللي تاخذ راي عائشه وتاخذ راي مسلم وتاخذ راي ابن عباس، هذا اسلوب النقاش، هذا النقاش الاكاديمي يعني. اذكر الان ما تدل عليها في التقويس قضيه صلى الله ابن عباس مثلا، كل ما كان ابن عباس تشهد الله به عند الكثير والقدر وغيرهما، ذكر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه الا السبب. القضية أنا أرى أنها طبيعية حقيقة الآن، أنت تقول عندك كلام كثير، كم كلام تذكر الآن؟ لماذا تأخذ قول ابن عباس وتذكر كلام الصحابة؟ لماذا تأخذ كلام ابن تيمية وتذكر كلام أم سلمة؟ حقيقة يعني ما أعتقد أنا أرى أن الكلام غير مستقيم أبدا. وطريقتنا عشر دقائق لعشر دقائق، تستنكر عشر دقائق كاملة تذكر ما عندك من الأدلة. أما أنت تقول هكذا ليش تأخذ رأي فلان؟ لماذا ما تذكر فلان؟ وما شاء الله تنسى. أنت كلمت ما تعرف وما ترى وما تعتقد، لا تكلموني لماذا تأخذ رأي ابن عباس، ما تأخذ رأي عائشة، ما تأخذ رأي ابن سلمة، ما تأخذ رأي ابن الجلي، ما تأخذ الصحاوي، لا تأخذ رأي ابن تيمية. هذا كلام غريب جدا حقيقة. لماذا تجيبني أنت؟ أنت الآن تقول عندك كلام كثير عن آية التطهير وعن الدفاع، نريد أن نسمع هذا الكلام الكثير.
عفوا شيخ عثمان، فقط أنا كنت تسألني وأنا أجيب، سألتني في الجلسة الماضية أسئلة كثيرة وأجبت. أجبت عن كل سؤال، أنا كنت في الجلسة الماضية تسألني وأجيب، فلماذا لا تجيب سؤالي أنا؟ لأن أنا أريد أن أقول أن قضية حفر أهل البيت ليست قضية ابن عشري، إن الدليل القوي الذي استدلت به الإجماع العشري جعل كثير من أهل السنة يخضعون لهذا الدليل ويقولون برأيهم، فلماذا أخذت بالفريق الذي خالف الإجماع العشري وتركت الفريق الذي أيضا؟ هل لأنك مستغرب كل جهدك وكل وقتك في الرد على الاثني عشرية؟ ومن هنا رأيت أن مخالفة الاثني عشرية أولى من اتباع الحق، أم لأنك رأيت أن الحق مع الفريق الآخر؟ هذا سؤالي.
تفضل شيخ عثمان معك الله.
أولا يريد النقل ابن الجوزي أن يتأكد أن عاشقا تذكر عن أهل الأولي شكرا لكم، هذا أمر سلام الإسلام أنا قلت لك في البداية ثم السلام في أهل تعريف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أو في آية تقريب وفي نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن في حديثه الآخر قد ذكرت له أن حديث نساء النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت بالتبعية لا بالإصالة، لأنهن قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بهن لم يكن من آل البيت، إنما صدر من آل البيت لما تزوجهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن لو طلق النبي صلى الله عليه وسلم إحداهن فإنها لا تكون من أهل البيت. فهذه القضية أتصور عن السنة. الآن يريد على ماذا تدل آية التحريم التي نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما أعتقد، على حسب ما أعتقد أنا بحسب ما أعتقد ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك على ماذا يدل حديث الشفاء. يريد أن نسمع هذا الجواب.
ورد عن عائشة وعن أم سلمة وصحيح النبي أدخل أهل البيت في الكساء، الإمام علي والحسن والحسين، وأدار الكساء عليه ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي. يا أخي هل يوجد أبنى من هذا العمل؟ أدخلهم أولا قال هؤلاء أهل بيتي، ثم أدار الكساء عليهم ووضع دائرة عليهم وقال هؤلاء أهل بيتي. لو جاء أكبر عبقري مخرج سينمائي في العالم وأراد أن يحصر الناس لما وجد وسيلة أعظم من هذه الوسيلة في الحصر. هؤلاء أهل بيتي اتخالا لهم في الكساء. أقول لماذا خالفت النبي؟ أنت تقول أن أهل البيت كل بني هاشم، الإحصائيات الأخيرة طلعوا 50 مليون، لماذا النبي حصر هؤلاء وأنت تريد أن تجعل 50 مليون من أهل البيت؟ لا أتكلم عن أهل البيت المطهرين الذين اصطفاهم، أنت مني بمنزلة هارون موسى، أي أن الله كما اصطفى هارون موسى فقد اصطفى هارون محمد الإمام علي. ولذلك النبي قال ظهرت من النساء فاطمة ومريم، النبي يؤكد على هذا المعنى. لماذا تساوي بين المطهرين من أهل البيت والذين يشتركون معهم في الشجرة النسبية؟ لماذا تخالف حديث الكساء في البداية؟ فقط أريد هذا السؤال جديد. وتخالف الإمام الطحاوي الذي فهم من الكساء ما فهمته أنا الذي تحول من الاثني عشر من الوهابية الاثني عشرية
بسبب كلام الإمام الطحاوي.
تفضل تفضل الشيخ عثمان لكم معك.
طيب بالنسبة لحديث كتاب يقول هذا للحفظ، أنا سألته قبل مدة هذه الأربع الآيات على سبيل الجواب. أولا عندما يلف النبي صلى الله عليه وسلم كساء حولهم ويقول هؤلاء أهل بيتي، قال هذا للحصر. أنا أريد أن أعرف من سبق الدكتور عصام إلى هذا القول من أهل اللغة وقال إن هذا مفهوم حصر، أن يقول هؤلاء أهل بيتي حتى إنه يقول إن لا يمكن عقل أن يقول هذا الكلام أن هذا الحصر. فأريد أن أعرف سبقه إلى هذا الكلام أن هؤلاء أهل بيتي هل تدل دلالة خاطئة قطعية أن هذا الحسن. أرجو أن أعرف هذا من سبقه لهذا القول أن هذا الكلام من الحسن.
أجيبك عن هذا السؤال أن القضية ليست بدعة هذه الجيبي، قال بها كثير من أهل السنة بالحسن، ويكفي واحد منهم فقط الذي لا يمكن لأحد من الوهابين ولا من أهل السنة أن يطعن فيه، وهو الإمام ابن سعيد الطوفي الحنبلي في شرح مختصر الروضة، وهذا إمام أهل السنة. فلماذا لا تأخذ بقول في الحصر وراجع كلامه سترى. تفضل معك الله.
أنت تقول لا خلاف بين أهل العلم
عن أولاد الشارع
أن هذه للحصر، هؤلاء أهل بيتي.
كنت عليك أنظر
أنا تقول هذا أسلوب الحصر.
إمام حمد
نسألك من أهل اللغة يقول إن هذا الكلام يعتبر من أساليب الحصر. هذا سؤال واضح جدا، هؤلاء أهل بيتي فقط في هذا الحديث هؤلاء أهل بيتي للحصر أو كل كلام الناس إذا فعل مثل هذا الأمر قال هؤلاء أهل بيتي أو هؤلاء أولادي أو هذه أموالي أو هذه بنيتي أنه يكون للحصر. فنقول هل عند أهل اللغة كلام أن هذا الأمر للحصر؟ وأين كلام الطوفي هذا؟
كلام الطوفي في شرح مختصر الروضة، راجع الكتاب سترى أنه في بحث الإجماع أصلاً ثابت أصلاً. أما مسألة حديث الكتاب فالذين استدلوا من أهل السنة على الحق قالوا أن هنالك قرينة لفظية وقرينة حالية. القرينة اللفظية أن النبي قال هؤلاء أهل بيتي ولم يأتي بمن الطبيعية من أهل بيتي. القرينة الأخرى وهو أنه أدخلهم في الكتاب، هذه قرينة حالية، أن الرسول قام بجانب لفظي وحتى لا يأتي أحد مثل الشيخ عثمان ويشكك في الجانب اللفظي، جاء النبي وأدخلهم في الكتاب فقام بجانب عملي ثم لم يكتفي النبي بذلك. قال الإمام ابن كثير في تفسيره كان النبي يمر على بيت الإمام علي وفاطمة والحسن والحسين ويقول الصلاة أهل البيت لستة أشهر. لماذا يريد النبي أن يؤكد هذا المعنى حتى لا يأتي الخطابية لعنهم الله وينسبون بعض الناس إلى أنهم من المطهرين من أهل البيت ويحرفون الدين حتى لا يأتي أحد تحت مظلة أهل البيت ويتلاعب بالدين، حتى لا يأتي أحد تحت عنوان السبعية ويتلاعب بالدين. من هنا حسم النبي الموقف وحصرهم في أهل البيت. فهل أنت تأخذ بكلام الإمام الحنبلي الطوفي أم لا؟ وإذا كنت تترك كلامه فما هو السبب في تلك كلامه؟ لأنه يؤيد الاثني عشرية؟ هل أصبح تأييد الاثني عشرية دليل على بطلان كلام أهل السنة؟ تفضل معك الله.
تفضل الشيخ عثمان. أقول لم يذكر لي كلام ابن الجوزي أين هو الذي يقول كانت أمسيانا وعائشة تريان أنهما سيدتان من أهل البيت. ثم كذلك بالنسبة في الكلام الروحي لأن هذا يسلب حصر. أنا الآن أريد أن يخبرني بما قال في الضبط بالحصر، يعني يقرأ كلام الطوفي في هذه المسألة إذا كان عنده لا يؤجله إذا ما شاء في أن هذا أسلوب حصر. طيب وهذا أولا. ثم ثانيا يعني هو قرينة لفظية وقرينة حالية. أين القرينة اللفظية؟
أن تقول هؤلاء أهل البيت هذه قرينة لفظية؟ أنا قلت لك من أهل اللغة قال هذا، لكن هذا الكلام يعتبر من أصله بالحسن. أنت لا تجيب على هذا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم عربيا؟ من أهل اللغة قال أن هذا الكلام يعتبر من أصله بالحسن؟ فهل بقي الكلام؟
بسم الله الرحيم. سأذكر لك كلام الإمام الطحاوي في كتابه المشهور وبيان مشكل الآثار. والإمام الطحاوي معروف صاحب العقيدة الطحاوية التي درسناها ودرسناها عندما كنت وهابيا، وهي كتاب معروف. والإمام الطحاوي له دور كثير في انتقال الكثير من أهل السنة أو من الوهابية إلى الأثرية، لأنه لم يتعصب للباطل بل أخذ بالحق. قال في كتابه رضوان الله عليه وهو من علماء السلف الصالح باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله في المراد بقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، من هم؟ ثم ذكر الأسانيد الكثيرة. قال بسنده لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا رضي الله عنهم وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. فكان في هذا الحديث أن المراد بما في هذه الآية كلام الإمام الطحاوي، هذا فهم الإمام الطحاوي إمام أهل السنة في زمانه، المراد بهذه الآية هم رسول الله وعلي وفاطمة وحسن وحسين. ثم روى بسنده، وأنت تعرف الإمام الطحاوي من هو، عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية في رسول الله وعلي وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم ذكر أسانيد عديدة وذكر كثير من الروايات. راجع هذا الكتاب في الطبعة الوهابية، لا أقول الطبعة غير الوهابية، طبعة مؤتبرة، وأنا دائما أعتمد على الطبعات الوهابية لأنهم دائما يحققون في المسألة ويطبعون الكتب بطبعات جديدة محققة. وهكذا ذكر الإمام الطحاوي كثير من الأقوال، وقال بعد أن ذكر فدل ما روينا بسنده بأسانيد صحيحة. فصحح الإمام الطحاوي، والإمام ابن تيمية كان إذا ذكر حديث يقول صححه الإمام الطحاوي خلاص كذب. والإمام الألباني قال في كثير من كتبه هذا الحديث صحيح صححه الإمام الطحاوي. فقال فدل ما روينا من هذه الآثار مما كان من رسول الله إلى أم سلمة مما ذكرنا فيها لم يرد به أنها كانت مما أريد به. يعني الإمام الطحاوي يقول أم سلمة لم تكن من أهل بيت، لم تكن من أهل بيت الإمام الطحاوي في الآية، في آية التطهير المطلوبة في هذا الباب. وأن المراد بأهل البيت في آية التطهير كلام الإمام الطحاوي هم رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين دون من سواهم، يدل على مراد رسول الله بقوله لأم سلمة في هذه الآثار. ثم ذكر روايات كثيرة كثيرة، ولكن لا أريد، الوقت لا يتسع، فأنا أقول كيف الذي يحصر أهل بيته بهؤلاء وأن تأتي تقول 50 مليون هم أهل البيت، ثم تقول نتبع الصالحين منهم، والصالحين منهم قسم من الوهابية وقسم من الابن العثرية وقسم منهم من الماتريدية وقسم منهم من الأشعرية وقسم منهم مالكية وقسم منهم حنفية وقسم منهم زيدية وقسم. كيف الذي يقول يأتي ويقول أنهم يقرنهم بالقرآن ويحدد القرآن ثم لا يحدد أهل البيت؟ هل النبي أراد أن يضل أمته يضع القرآن ويحدده لعدد معين ثم لا يحدد أهل البيت المطهرين؟ وتفضل بعض الآية.
أنا سألتك عن الحصر، أن هذا سلوك الحصر عند أهل اللغة، هذا الذي سألتك لماذا لا تجيب عن السؤال؟ لقد ذكرت لكم المرة السابقة وأعيد وأكرر لعل البعض يخلي إلا هذا الكلام. هذا حديث زيد بن أرقم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفركم الله أهل بيتي، سئل زيد ما أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته ولكن من حرم الصدقة علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباد. ولم تذكرني كلام الطفل بعد وكلام التحالف الآية. ونحن نقول كذلك أن غير التحالف لا يقول مثل هذا الكلام أمن الآية في علي والحفر والحسين القائمة. ومع هذا كله إلى ماذا يريد أن تصل هؤلاء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم كان ماذا؟ أتريد أن يضيع الوقت على هذه الكلمات حتى يمل الناس ويذهبوا؟ لا تضيع وقتنا في هذا الكلام. لا بد أن نسلم لك في هذا وبعدين تعيد وتكرر تعيد وتكرر نفس الكلام نفس الكلام. لماذا تأخذ التحول أفرق من كلمة؟ فادخل الموضوع على ماذا يريد الحديث؟ أنا ما أنا رأيت مثلا أنا نبي نفس الموضوع ثم يسمع نفس من كل هذا الكلام حتى غير كذا برضه لابد أن تكون هناك النقاش الأكاديمي العلمي أجتماع فتاة أجتماع أنتي يدل على كذا يدل على كذا يدل على هل علم كيف تقول أن حين كنت تسترق خمس جلسات والله بهذه الطريقة يسترق مئة جلسة وليس خمس جلسات على ماذا يحمل الكتاب؟
تفضل سيد عصام مبدا معك في الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال اين تلامذة الجوزي الذي ذكر فيه ان بعض اهل السنه بل الكثير من ائمتهم يقولون براي الاثني عشريه؟ القضيه ليست قضيه الاثني عشريه، لا تعيش اخي اجواء خلافات الاثني عشريه والمسافر الذي بينك وبينهم في الكويت. عيش أجواء النبي، عيش أجواء حديث النبي. دعني هو خلافة الاثنى عشرية. أنا في الحقيقة لا يهمني ما قالت الاثنى عشرية. أنا كنت وهابي، أنا كنت وهابي. الاثنى عشرية لا تمثلني شيء، بل أعمامي وأخواني يكفرون الاثنى عشرية. أنا يهمني ما قال النبي. حتى زوجتي إلى قبل فترة كانت تكفر الاثنى عشرية. أخواني أصدقائي يكفرون الاثنى عشرية. أنا همني ماذا قال النبي؟ أنت لا تعيش أجواء الاثنى عشرية. انتقل إلى جو النبي، جو الإمام الطحاوي، جو الإمام الجوزي. إذا كان عندك مسافر معه في الكويت أو بعض الخلافات فلا تدخل المسائل المشاكل في الشخصية معهم في حوارنا. قال الإمام الجوزي في زاد المسير في الجزء السادس في الصفحة 81 و300 إنما ذكر أخوان أهل السنة في آية التطهير. والقول الثاني أنه آية التطهير خاص في رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هذا هو ذكر هذا نص كلام من الجوزي. ثم قال الإمام من الجوزي ذهب إلى هذا الرأي الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة. يعني هذا الرأي أفران نساء النبي يقولن لسنا من مصادق آية التطهير. نساء النبي يقولن هذا في رأي الإمام من الجوزي. فبالله عليك ماذا أصنع أنا كشخص كنت وهامي وانتقلت إلى الاثنى عشرية بسبب الإمام من الجوزي، بسبب الإمام الطحاوي، بسبب أم سلمة، بسبب عائشة، بسبب أبو سعيد الخدري؟ يعني ماذا أنت تعيش الأجواء؟ دعنا من الخلافات، الخلافات التي بينكم أنا لا أعرف أصلا. أنا لا يهمني إذن عشرية وخلافاتكم. إحنا في اليمن ليس عندنا إذن عشرية، فلذلك أنا لا أحقد على الإذن عشرية ولا على الوهابية. ليس عندنا إذن عشرية، اليمن لا يوجد فيها أي إذن عشرية. فمن هنا ليس عندي مشكلة مع الإذن عشرية. إذا كان عندك مشاكل شخصية معهم لأنه في الكويت يوجد إذن عشرية ويوجد سنة ويوجد كم، فبينكم حوارات فأرجوك يا أخي. ثانيا أنك في الحقيقة لم تفهم كلام الإمام زيد بن أرقم رضوان الله عليه. زيد الأرقم عندما سئل من أهل البيت الذين حرم عليهم الصدقة فأجاب هم آل علي، هذا هو رأي المسلمين حتى الاثنى عشرية. يا أخي ميز بين مسألة الذين حرم عليهم الصدقة وبين الذين هم عدل القرآن كما يقول الإمام ابن حجر الهيثمي، هؤلاء الذين ثقل القرآن الثقل الثاني بعد القرآن والسنة. ما علاقة مسألة تحريم الزكاة بمسألة المطهرين المنتجبين المستقيمين؟ ما علاقة الذين حرم عليهم الزكاة الآن السيدة فاطمة حرم عليها الزكاة، والآن أي واحدة تنتسب لأهل البيت من القرن العشرين حرم عليها الزكاة، فهل نعطي مقامها لفاطمة مقام فاطمة لهذه لأنه مشترك بالزكاة؟ تفهم سيدنا أرقم؟ سيدنا أرقم سئل عن الذين حرم عليهم الزكاة، وهذا أجمع المسلمين أن بني هاشم كلهم حرم عليهم الزكاة. لم يسأل الإمام سيدنا أرقم رضوان الله عليه من هم الاثنى عشر، ولم يسأل من هم أهل الكساء أو من هم أهل البيت حديث الكساء، سئل من هم أهل البيت الذين حرم عليهم الزكاة. أهل البيت بالمعنى اللغوي، أنا أقول لك أهل البيت المدينة استطعموا الله. فلذلك أنا أطلبك أن ترجع إلى شروع صحيح مسلم وتنظر وتحاول أن تعيد النظر في كلام سيدنا أرقم، كلامه عظيم لا طعن فيه أبدا، ولكن يجب أن نتأمل فيه. موضوع سيدنا أرقم يختلف عن موضوع الحوار الذي بيننا، نحن نتكلم عن أهل البيت الذين اصطفاهم الله، الذين طهرهم تطهيرا، الذين انتجبهم، لا عن أهل البيت بالمفهوم اللغوي الذي عناه سيدنا أرقم رضوان الله عليه. فلا تخلط بين الأمرين. أقول لماذا لم تميز بين كلام سيدنا أرقم وبين موضوع البحث الذي يتحدث فيه؟ تفضل معكم.
تفضل الشيخ عثمان معكم معي. تفضل.
بالنسبة لسؤالك سيدنا أرقم، أنا أقرأ الإسلام فسيقول سيدنا أرقم سؤال عن كل الثلاثة للصدق لأنني سؤال عن الحضرين الخلف تخرجوا بكتاب الله واستنسفوا به وحتى عن أكتاب المراقب وحتى عن أكتاب المراقب فيه ثم قال وأهل بيتي يذكركم الله يذكركم الله في أهل بيتي يذكركم الله في أهل بيتي وقال له كفاية غادي بجري قلت الأهل بيتي أجري أين الساق الحديث أبنك ومن أهل بيتي هي أجري خليك أن تستعب أهل بيتي قال نساءه من أهل البيت
هو عرفهم
لأنهم هم الذين حدثت عنهم
الصدقة
قال أهل بيته من ذري ناس الصدقة معه قال ومن هم قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم وفي الآخر كذلك شبيها بهذا الله فمن قرب عليه الهدى ومن تركه كان على ضلاله وفيه فقلنا لن اهل بيته نساؤه قال الله ان المراه تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها وترجع الى ابيها وقومها اهل بيته اصله وعصبته ان لجن حرم الصدقه بعده هذا صحيح مسلم كذلك ارجع تقرا الان انت الحديث عن الشيخ مسلم وفيه ان زيد بن ارقم رضي الله عنه سئل من هم الذين حرمت عليهم الصدقه فقال ال عقيل وال عقيل وال نرجو ان نسمع الجواب عن هذا نرجو ان نسمع قراءه من صحيح مسلم الآن فيها الذي قلت معك من جزء الصفحة طبعا إن شاء الله تبارك وتعالى وأنا جزء الصفحة طبعا إن شاء الله تعالى إلا إذا سمعت كلاما غبي بعضها كذلك بالنسبة لباقي كلامك أنا أتركه الآن حتى تدخل في الموضوع ونسمع كلاما مفيدا إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل يا شيخ عصام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حتى لا نضيع الوقت لن أذكر الجزء والصفحة والرقم، ولكن سأذكر رقم الحديث حسب ترقيم خادم أهل السنة رضوان الله عليه عبد الباقي فؤاد عبد الله. ذكر الحديث حسب ترقيمه وهو شيخ المرقمين في الحقيقة 2408 ذكر الحديث بسند مسلم إلى ذكر حسين لقد لقيت في هذه الخير الكبيرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه كذا 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 إلى أن يقول له يا ابن أخي لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعلم رسول الله هذا كلام سيدنا أرقم كذا كذا إلى أن يقول له قال سيدنا أرقم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بما يدعى أمة بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعر وذكر ثم قال أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشى أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورقب به، ثم قال وأهل بيتي، لاحظوا قال وأهل بيتي، يعني ذكر كلمة أهل بيتي بعد أن ذكر ذكر القرآن الكريم، يعني لم يأتي بالتذكير إلا بعد أن ذكر أهل بيت. ما أدري هل غالت عن الشيخ عثمان خليل هذه المسألة، بعد أن ذكر القرآن قال وأهل بيتي، ثم بعد ذلك قال ابن أرقم، قال النبي أذكركم الله بأهل بيتي. وما أدري هل نحن عندنا مثل المشركين أن واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، الرجل ابني يقول ثقلين، هل اثنين يساوي واحد؟ عندما يقول ثقلين يعني فيك اثنين، يعني فيك اثنين، يعني فيك اثنين. فهل النبي لا يعرف علم الرياضيات يقول ثقلين ثم يعني بذلك فقط القرآن، مع أن النبي قال قبل أن يذكر بأهل بيت قال القرآن وأهل بيتي كما في سأل السلام، ثم قال النبي أذكركم الله بأهل بيتي، يعني بعد أن أمر بالتمسك بأهل بيت وبالقرآن قال أذكركم الله بأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي، لأن النبي لا سيأتي مثل الشيخ عثمان الخليل يقول نحن نأخذ بالقرآن والسنة فقط، لكن لن يأتي لشخص، لن يتجرأ أحد أصلا يأتي وينكر أصلا القرآن يعرف النبي أو ينكر حجية السنة، سيأتي أناس ويقولون نحن نأخذ بالقرآن والسنة ونترك أهل البيت، وكأن أهل البيت خالف القرآن والسنة، الإمام الشافعي اتبع القرآن والسنة لكن أئمة أهل البيت خالف القرآن والسنة. ثم هذه العبارة سئلة حسين ومن أهل البيت يا زيد؟ رضوان الله على زيد، لقد كشف الحقيقة، أليس نساء أهل البيت؟ قال متسائلا نساء أهل البيت، ولكن عندما استدرك قال الإمام مسلم استدرك، هذا يدل على أنه يرى أن النساء ليس من أهل بيته، أهل بيته من حكم الصدقة. إذن أن تقول أصلا الإمام زيد الأرقم يبين أن أهل بيته من سر الصدقة بعد، يعني يتحدث عن مسألة حكم شرعي، لا يتحدث عن أهل بيته الذين هم ثقل القرآن، يتحدث عن أهل بيته الذين هم حرم عليهم الصدقة. فالمسألة يجب أن نعرف أنه هنا من أهل بيته، ذكر هنا من حرم عليهم الصدقة، لم يقل هنا لابن أرقم أهل بيت الذين هم أهل القرآن الذين استطاعهم الله الذين طهرهم الله، لم يقل هكذا. فعلمنا أن ابن أرقم يتحدث عن مسألة حكم شرعي، حكم فقهي أجمع عليه كل المسلمين، هذا هو ما فهمنا، وراجع إلى شروط صحيح مسلم أكثر من 50 شخص ماذا يذكر مسألة تحريم الصدقة على أهل البيت، هذه مسألة أهل البيت من معنى اللغوي، وهذا لا يقول إمام الطحاوي، إمام الطحاوي يقول أهل البيت هم هؤلاء الخمسة، هو ما فهمه كذلك حديث الاثنى عشر كذلك يأتي النبي بعد أن ذكر حديث ثقلين، قال الإمام مسلم قال ذكر النبي كما في باب الإمارة في خدير خم في نفس المكان الذي ذكر في حديث ثقلين لا يزال الدين محصوب باثنى عشر، أي حدد أهل البيت. وقال الإمام أهل السنة ابن حجر الهيثمي كلمة الثقلين تعني حفظ الدين، ثقلين لأنه كما أن الجن والإنس بهما حفظ الكون، فبأهل البيت والقرآن والسنة، أو القرآن أولا ثم السنة ثانية ثم البيت ثالثا حفظ الدين، والنبي يقول لا يزال الدين محفوظ باثنى عشر. قال الإمام مسلم ذكره في غير خب وذكر حديث خالد، أنا يدل ذلك أن النبي، هل النبي كان حكيم أم لا؟ في المسألة واضحة، وإلا ما يأتي حديث الاثنى عشر صوبة مثلا. الأدلة القوية من كتب أهل السنة ومن كتب الوهابية في أن الحق مع الاثنى عشر، ولكن الآن ليس مثلا. وتفضل معك الله.
تفضل الشيخ عثمان.
الرجل يقعد زيد بن أرقم لم أهل بيته الذين أمر بالتمسك بهم والتعلق بهم الذين هم عدل القرآن الثقل الثاني، من يا زيد حتى نراهم؟ يقول الله لا أجيبك عن حكم فقهي أهل بيته من سحر عن رمس السبع، قال علي وعلى عباد وعلى عقيل وعلى جعفر. هذا كلام حقيقة يعني غير مقبول أبدا. ثم تقول نرجع إلى سورة طه مسلم أكثر من 50 شرح يا أخي أنا ما أعرف خمسين صح صحيح بما أنا فيه. كذلك تقول إذا هم سقلان وهذا هو دخل الإنسان هذا الإنسان ما تخرج الموضوع أنا ما أعرف خمسين حديث الشفاء حديث حي السقلين لا مانع بس حديث حي السقلين لا مش حديث السقلين بالنقرة هل يدعو إلى التشيع؟ يدعو إلى التشيع مسلم؟
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد أنا قد تقل حديث السلام عن زائر عندي جلسات كبيرة حديث السلام. ولكن أنا عرفت إلى حديث بقلي لأنك ذكرت تفصيل. لأنك ذكرت حديث بقلي قلت أنه لا يوجد فيه إلا مجرد التركيب لا يوجد فيه أهل البيت فأنا ردت على قراءة لك الحديث في مسلم. ذكر أهل البيت كل ما قال أذكركم بأهل البيت أنا رديت على كلامه فقط فلا وأنت قلت أن لم يؤمر أو أن لم يسأل زيد بن أرقم من أهل بيته الذين يتمسك بهم وهذا صح هذا تعيد كلام لم يسأل هكذا لم يسأل سئل من أهل بيته بشكل مطلق فوضح زيد بن أرقم في الإجابة قال صح وإذا أن تقول أنه لم يسأل هكذا نعم أنا معك لم يسأل لم يسأل مسلم من أهل بيته الذين يتمسكون بل سئل من أهل بيته فقال أهل بيته من حرم الصدقة بعده وضح أنه يتحدث عن قضية التحليل من حرم عليه الصدقة بعده فوضح كلام السائل ففهمنا من إجابة زيد بن أرقم أنه يعني في كلمة أهل البيت هنا من حرم عليهم الصدقة لا أهل البيت الذين هم ثقل القرآن الذين ذكرهم النبي بعد أن ذكر حديث ثقلين كما في صحيح مسلم وقال لا يزال الدين محفوظ بإذن الله أتريد أنت أن توسع دائرة المطهرين من أهل البيت وتجعل كل من هب ودب من أهل بيتهم من المطهرين لماذا لم يوسع القرآن هذه المسألة ويجعل قضية أهل إبراهيم المطهرين المستضيف كل من هب ودب من آل إبراهيم لماذا اصطفى الله من آل إبراهيم إسماعيل وإسحاق لماذا اصطفى الله من آل عمران مريم لماذا تريدون أن تجعلوا دائرة أهل البيت لكل من هب ودب أنا أقول أهل البيت المطهرين نعم هؤلاء أهل البيت ذرية الحسن والحسين لكنهم معاذ الله أن يكونوا من المطهرين معاذ الله أن يكونوا الثقل الأصغر بعد القرآن والسنة هذا الكاسر هل أنت تريد أن تساوي بين مريم وبين بقية آل عمران؟ هل تريد أن تساوي بين فاطمة وبين بقية آل بيت؟ أريد فقط أنك يجب أننا قبل أن ننتقل إلى حديث آخر هل يكسب؟ أنا لي كلام كثير قضية هل شكلة لك ما تتصور؟ قضية تحول من وهابية إلى أزلية قضية انتقار التطهير ليس لن أمر عليها مرور الكرام لا والله لي وقفة معها كبيرة قضية كنا عندما كنا وهذه كنا نمر عليها مرور بطيء لأننا لم نكن نتأمل أما وقد أصبحت آية تطهير من أسباب تحول الكثير من الوهابية والكثير من آية السنة من الأشعرية من هنا أنا أريد أن نقف وقفة لتعرف أن لأهل البيت كلمة في آية تطهير فأهل البيت لن يمروا عن كلمة مرور الكرام أن تنظر إليها كما كنت أنظر إليها كما عندما كنت هاليا كنت أدنزل فيها إلى غير الله من ربع المرسى البيت وتحق تطهيرا صدق الله العظيم له أما الآن أصبحت أنظر إليها بنظرة علمية ما معنى إننا هل تريد الحظ أو لا تريد الحظ لنذهب تأكيد آخر وطهركم تطهيرا تأكيد ثالث رابع من هم ولماذا حصل وكيف حدث ولماذا أخذ الإمام الطحاوي برئيس ابن أثرية ولماذا أخذ الشيخ عثمان الخميس بن تيمية ولماذا ترك أهل السنة رأي الإمام الطحاوي ولماذا اتهم الاثنى عشرية بالبدعة لأنهم أخذوا برأي الإمام الطحاوي هل اتباع الإمام الطحاوي بدعة من البدع؟ يجب أن نكون ولذلك أنا أقول لك أن الحوار معك معي ومعك سوف يدوم مئات الجلسات لماذا أنا قلت لك من البداية آية آية رواية رواية وفي كل آية لدي مئة نقطة وفي كل نقطة لدي نقاط كبيرة لأنني يعني أعرف قضية ليست قضية سهلة تفضل معك الله
بسم الله الرحمن الرحيم نعود إلى حديث الأرقام وكلام
بقرار عصام أنه سئل من أهل بيته بشكل مطلق. طيب ما سئل من أهل بيته بشكل مطلق؟ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يكون سلام العرب هكذا يتكلم العرب كلام غير مقبول أبدا طبعا لا شعبيا ولا شعبيا ولا حتى في كلام العاديين أبدا يقبل يفرها تتعنون فإليه شيء لم يقولوه ثم يقال والله فهمنا من كلام الكروب هذا الأمر. ثانيا أنت تقول لما كنت وهابيا لما كنت وهابيا بالله عليك أنت الآن لما كنت وهابيا كما تقول إن كنت صادقا في الصوت هذا كنت تقول كنت كثير الاثنين عن البلية ولا لم تكن 12 قل الآن عرفت 12 بل على أنك كنت عندك غلو في فهم الدين هل تكثر الناس وانت لا تعرفهم؟ كنت تكثرهم وانت لا تعرفهم ثم عرفتهم بعد ذلك قبل ان يدعي عليك الشيخ العيد والله ما عرفت هذا يومين ولا انتفضت الى اهلها لابد لان هذا الباب في الاهل هو والله ما عرفنا ولا سمعنا به ابدا وانما هذا منزل تنفيقي لا تقبل ابدا ان يطرح لي الطرق العلميه في نقل نقاط عيدين الجبال قال الله لا يصل هذا الى حديث ما قلت ان قلت تصرفوا لاهل بيتي بس وانا قلتها الاول اسبوع قلت هذا المثال من هم الثقلان اجلني ما الثقلان قسمت الكتاب اليه ولا استحي منها بل والله فرائدها وتقرب الى الله تبارك وتعالى بحبهم رضي الله عنهم اجمعين وسلامت عيد مره واستدرج حد الكفاء حديث الكفاء سيتكلم عنه التطهير كل من يقرأ الحديث الكفاء ما له في حديث الكفاء ما له في أنت التطهير إلا ماذا لماذا صرت تشريعيا هل حتى من تنزل الهدسة يريد أن نكون شيعة والله نريد أن نكون شيعة علي رضي الله عنه والله إن كان من هدسة هو من هدسة علي رضي الله عنه والله نضع يد رسل يدك والله نتمنى أن نكون شيعة علي ورد الله تبارك أن نكون كذلك ونحن كذلك والله ومشيئة عثمان ومشيئة عمر ومشيئة بكر رضي الله عنهم أجمعين. لذلك أنت الآن لا تجيب على الشأن الذي قلته لك. لما قلت زيد بن أرقم قال كذا. تدخل في الموضوع كيف تتكلم الآن عن دلال حي التفات آخر كان عن الموضوع. وتتكلم بحديث آخر. حتى الآن ضيع وقت الناس حقيقة. لأني أرى أن الوقت يمر سريعا وهو محسوب علينا ليس هو علينا يتقل الله في هذا المعنى الذين يسمعون الكلام وكلامك يسمعون الكلام وكلامك ويسمعون الكلام وكلامك ويسمعون الكلام وكلامك نخرج به يضع الشيعي يده بيد السنين ويدخلان مسجد السنة أو يدخلان الحسنين المهم أن يتفقا وأن يصير جسدا واحدا ضد أعداء الله تبارك وتعالى ونحاول أن نفعل هذا فأرجو أن لا يكون هناك تقليد للكلام لأن هذه الطريقة ليست طريقة الإنسان يريد شيئا أن يصل إلى حقيقة تتكسر الشيعة وأنت لا تعرف شيئا عنهم والآن لعلك تتكلم عن السنة وأنت لا تعرف شيئا عنهم وتتكلم عن السنة وستحميس الخمسين شرحة وأنت لا تعرف شيئا عنها فتكلمت عن زيد بن أرقم وانت لا تعرف شيئا عني فتنسبوا إليه السلام وانت لا تعرف شيئا عني لابد أن تكون هناك دقة في طرح المواضيع أكثر من ذلك بكثير
تفضل سيد الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم جزاك الله خير على هذا الاتهامات أنني أقلل الكلام وأني حسب الأهواء أتحكم وما ينبغي أن يكون هذا ظن كبير يجب أن تحسن الظن أن تقول في البداية أنا لا أعرفه أنا طبعا في شخص لا تعرفه تعرف عليه ثم بعد ذلك ما ينبغي لك أن تطعني أنت لا تعرفني وأنا كذلك لا أعرفك في الحقيقة ولكن أنا أحسن الظن لي لأنك مسلم ومن هنا عندما قال لي لماذا تسميه الشيخ عثمان الجليل وقالوا لماذا تقول أقول أنا دائما أحسن الظن بالمسلم كما تلي كثير من أصدقائي الوهابيين عمي وأخواني وزوجتي وأخواتي وكذا وأرى أنهم بعضهم يفوقني في التدين وبعضهم أحيانا يفوقني في الأدب
فلذلك أنا أحسن الظن بالوهابيين لأني لو أسأت الظن بهم سوف أسيء الظن بأقربائي وبأصدقائي. فأرجوك يا أخي لا تتهمني ولا تقول ما لم أقله. أنت تقول قولتني أقوال وفي الحقيقة أنت قولتني أقول. يعني ما أدري هل المستمعون هم سيحكمون ماذا قلت حتى تشن علي هذه الحملة الشديدة، ولكن عفى الله عنك وجزاك الله خير. وأما مسألة النقاش حول حديث بقليل فأنا فقط استدركت ولما حديث بقليل وقفة كبيرة ربما تدور أكثر من 20 جلسة، وإن شاء الله عندما يأتي هذا الموضوع سوف نعم. أما فيما يتعلق بحديث الكفاف وقلت أنه من قال من علماء أهل السنة، أذكر مثلا قال العلامة أبو بكر في كتابه المعروف كشف الصابي، والذي قال به الجماهير من علماء أهل السنة وقضى به أكابر الأئمة وقامت به البراهين وتضافرت به الأدلة أن أهل البيت المرادين في الآية هم سيدنا علي وفاطمة وابناهما رضي الله عنهم، وتخصيصا بذلك منه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن أمر إلهي ووحي سماوي. وقال أيضا والأحاديث في هذا الباب كبيرة، ولما أوردته منها يعلم قطعا أن المراد بأهل البيت في آية التطهير هم علي وفاطمة وابناهما والله عليهم، ولا التفات إلى ما ذكره صاحب روح البيان من أن تخصيص الخمسة المذكورين رضوان الله عليهم بكونهم أهل البيت من أقوال الشيعة، لأن ذلك محض تهور ويقتضي العجب. إذن القضية ليست قضية إثنى عشرية، هذا كلام مصر. وكذلك ذكر الإمام الطبري عند تفسير الآية التطهير أن أهل التأويل من أهل السنة في معنى كلمة أهل البيت انقسموا إلى قسمين، قسم منهم من أهل السنة قالوا أنهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله عليهم، وقال آخرون أنهم النبي. فأنت القضية لا تقول لي أنه أنت كيف تحول ولماذا تحول، ألا يكفي هذا أن الإنسان يتحول؟ وأنا قلت لك أني ما زلت في رأس الهرم، أنا عندي مئات الروايات التي نقلتني من الوحاري اثنى عشر، فالآن لا تستعجل، سوف الآن ما زلت في الخطوة الأولى، ما زلت عندي الكتاب، ما زال عندي أحاديث كثيرة سوف تبين لك لماذا تحول، فلا تستعجل. العجل دلل والعجل من الشيطان، لا تستعجل، سوف آتي بما لم تسمع به حتى تقول أشهد لله أن الحق مع الإمام الأشعري، فلا تستعجل يا أخي. أنا الحمد لله أن كنت إماما في مسجد الإسطاء في مسجد وهابي، لم أكن جاهل الحمد لله أن من قتل ولم أكن كذا. أما مسألة التكفير فقد وقع في هذا الخطأ الكثير من أهل السنة من الوهابية في تكفير الإثنى عشر وأخطأوا في ذلك، فاحتمل لي من العلم ما تحتمل به لغيري، والمؤمن يحتمل لأخيه معاذير كثيرة، وأنا أخوف الله قبل كل شيء. كنت لي في نفس المدرسة التي تتبناها، ولكن هذه ماذا أصنع إذا كان كتب أهل السنة فصيحة لا أعلى صوتها عليكم باتباع خلفاء النبي الاثني عشر، ماذا أصنع إذا وجدت مسلم يعقد باب الخلفاء الاثني عشر؟ ماذا أصنع إذا وجدت مسلم يأتي بحديث الكساء؟ ماذا أصنع إذا وجدت مسلم يأتي بحديث قرين ويذكره في باب فضائل المعاني؟ لكن لا تستعجل، سوف أجيبك عن كل نقطة نقطة. وأنا الحمد لله اسأل عني في اليمن، اسأل عن أسرتي، اسأل عن أسرة من أنا لست شخص مغمور، سترى أنه الحمد لله ما استهرت بالكذب ولا استهرت بالحيلة، اسأل عني. حتى أبو أحمد الأخ أبو أحمد الآن الحكم، قلنا هو ماذا يعرف عن السيد عصام في اليمن؟ الحمد لله لم أشتهر بالكذب ولا بالفساد منذ نعومة أظافري وأنا مشغول بالعلم وبحلقات العلم إلى أن بدأت أدرس إلى أن أصبحت إمام جامع الإسطاء. فأرجوك لا تطعم في إنسان لا تعرفه، وأنت قلت أنا لا أعرفه، أنا لا أعرفه، اتق الله. أعود للبحث. قال كذلك المسعودي وهؤلاء هم أهل الكتاب، فهم المراد من الآيتين أي المباهلة والتصحيح. وقال أبو منصور ابن عساكر الشافعي بعد ذكر قول سلمة وأهل البيت رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين هذا حديثين، والآية خاصة في هؤلاء المذكورين، هذا إمام أئمة السنة. وقال العلامة المعروف ابن الجوزي كما ذكرت لك ذكر أنهم بعض أهل السنة يذهب هذا الرأي، وقال كذلك العلامة يوسف بن موسى الحنفي أبو المحاسن وهو فقيه فقهاء السنة له ترجمة كبيرة في شذرات الذهب، قال في كتابه مؤتفر المختصر روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، دعا عليا وفاطمة وحسن وحسين فقال اللهم هؤلاء أهلي. إذن فالقضية واضحة جدا من أهل السنة، لذلك أنا أقول أنت خرجت عن منهج أهل السنة أنت، ولذلك أقول أنه يوجد المذهب الخميسي. أنا أقول لماذا أنت تذكر فقط حتى أنت في كتابك كشف الجاني محمد الثاني قلت ذهب أهل السنة أن أهل البيت في آية تطهير نساء النبي، فعجبا صحيح لماذا تتطول أهل السنة، لماذا لا تذكر آراء أهل السنة، أليست هذه بنظرة من الخيار العلمي أم لا؟ يجب أن تذكر أقوال أهل السنة. فتفضل معك المايك وما زال لي كلام بآية تطهير.
تفضل الشيخ عثمان معك المايك.
يقول لا تستهني ولا تطولني ورقة لما قلها، وأنا الحمد لله ملتزم معي ورقة وقلم وكل شيء يقوله الدكتور عظام أرى أنه مهما أرى أنه مهما أكتبه ولم أتقول عليه بشيء، وإن كنت تقولت عليه فليقل فليذكر ماذا تقولت عليه وذكرت ماذا أتقول عليه، ويقول أنا الآن تقولت عليه فليذكرنا ماذا تقولت عليه. هو قال إنه كان يكثر الاثنى عشرية وهو لا يعرفهم، يعجب أن أسمع شبط الطحاب الآن تقول حديث فقلين يحتاج إلى 20 جلسة آية الولاية كم تحتاج؟ لا 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 جلسة آية جلسة هل جلست هذه الجلسات كلها حتى 26 هل جلست هذه الجلسات مع أن الشيعة حتى 26 في هذه الجلسات صدق شيعيا أردتكم صادقا معي. كلامك لم تجد إلى الآن هل زيد بن أرقم قال هذا الكلام ولم يقل الذي نقلته عنه أنه تكلم سئل أنه تكلم عليه الصدقة، لا تتهرب رجاء أين قالها مسلم أنه استدرك شروح مسلم لم أسمعها إلى الآن أريد 50 شرحا، فأنت ذكرت أنه أرجع إلى شروح مسلم خليه شرح كلها قالت كذا ما طلعت عليها أي رأيتها أملك هذه الشروح ولا أظن أحد من أهل السنة يملكها، فأرجو أن تذكر لنا هذه الشروح لن نسمعها إلى الآن. حديث الثقلين لماذا ذكرت في وضع العلي؟ لأنه فيه فضيلة لعلي، الأمر واضح جدا لأنه لما سئل زيد بن أرقم من هم أهل البيت قال آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس، ولذلك في فضل علي رضي الله عنه، وأن تنكر هذا أن يكون هذا فضل لعلي. قلت قبل قليل وذكر بعده حديث الاثنين عشر إن أبا أحمد يعرفك، أنا لا أعرفك، أنا أعرفك من كلام الثاني، أنت قلت كلاما نقلناه عنك، أبو أحمد يعرفك ليس أبو أحمد عنك، وإن شاء الله تعالى الجلسة القادمة قبل أن نبدأ يتكلم أبو أحمد ويعرفنا فيك، وهل كان يعرفك رجلك من أهل السنة أو لا، مع أن هذا أمر لا أظنه مهما، بل هذا أمر يهمك أنت، هذا شيء تحدث هناك تكلم عن الشخص الدكتور عصام، رحمنا نتكلم عن الدكتور عصام الذي يمثل الاثني عشرية ويناقش باسمهم ويتحدث بحديثهم، لا نتكلم عنك كشخص، ولكن أقول لك أنت في أثناء هذه المناظرة ما سمعنا الذي يريد أن نسمعه إلى الآن، فلا يكون كلامي هذا يفهم منه تهديد لهذا، أعوذ بالله أن أكون كذلك، ولكن أقول فتدخل في موضوعك.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما تلاحظون الشيخ عثمان خرج عن الموضوع 180 درجة ثم يقول ادخل الموضوع، أنا فقط سؤال للتعليق، لا نريد يا شيخ عثمان أن تحول الموضوع الحوار إلى قضايا تفضية، نحن كلامنا في آية تفضيل الجوك لا تخل، مسألة 50 شرح نرجع إلى مقدمات مقدمة شرح صحيح مسلم للإمام السيوطي الذي شرح صحيح مسلم أو مقدمة سترى الذين حققوا شرح الإمام السيوطي ذكروا أن هنالك 50 شرح للسيوطي، منها ما هو المطبوع ومنها ما هو المخطوط. وأنا قلت لك أنك طالعت بعض الشروط، أنا قلت لك قرأت 50 شرح، لذلك أنا أقول أنك تتكون كلامي. قلت لك راجعت إلى شرح الإمام السيوطي، شرح الإمام النووي، ما أنا قلت قرأت 50 شرح، ولكن قلت لك يوجد 50 شرح لصحيح مسلم. ما أدري أنت كيف تفهم كلامي يعني، ولذلك أنا قلت أنت تتخول علي. أريد أن ندخل، شوف يا أخي عثمان، أنا ليس بيني وبينك أي مشكلة حتى أتقول علي، وأنت كمان ليس بينك وبيني مشكلة حتى أتقول علي. أنا في الحقيقة نحن أخوان بالله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، وتسمعنا الأخوة الإسلامية، ولا نريد أن يتشفى بين الآخرين ويقولوا هذا يقول كذا ويقول كذا، فقط كن سوء تفاهم. أنت لم تتقول علي بإذن الله، وأنا لم أتقول سوء تفاهم. أما نسألك أني قلت إن حديث الإسماء المثيرة في حديث مسلم، فأنت لم تفهم كلامي للأسف الشديد. قلت أن مسلم ذكر حديث الإدماسق، قال مسلم أن حديث الإدماسق ذكر بغدير خم، وقال ليس فقط مسلم، انظر إلى النبي داود، جابر بن سمرة يذكر بغدير خم، قال النبي الخلفاء بعد ابن حسن، قال لا يزال الدين محفوظ بابن حسن. قلت أنه في نفس الموضع ذكر النبي حديث خليل في نفس الموضع الذي ذكر حديث ابن حسن. انظر أنت كيف أنا يعني سوء، أنا لا أقول تتخول عليها، لأنه أنت رجل دين وأنا رجل دين، ولا أريد لعل بعض الذين يستمعون مسيحيين أو بعضهم العلمانيين لا يريد أن يتشفوا وأن يتهموا الشيخ عثمان وهم رجال الدين أو السيد عثمان وهم رجال الدين بالتقول، ونحن في الحقيقة فقط سوء تفاهم بيني وبينه. فهمت عباري خطأ وأنا فهمت بعض عبارات خطأ. أنت قلت أن مثلا فهمت عباري خطأ، أنا قلت أن الإمام الطحاوي هذا في الجلسة الماضية قال في كتاب من إشكال الآثار صاحب العقيدة الطحاوية أن 15 أنت قلت السيد عصام لم قال وادعى أن الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية قال ذلك، وهو يزعم أنه قرأ العقيدة الطحاوية، بينما أنا رجل العقيدة الطحاوية لم يذكر. انظر كيف يعني سوء تفاهم. نقول صاحب العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي في إشكال الآثار، فأحيانا يحدث سوء تفاهم. أنا لا أتهمك والعياذ بالله، معاذ الله أن أتهم مسلم بالكذب، أنا أحتمل لك 70 محتمل واحتمل لاخي محتملات كبيره، فلذلك انا لا اتهمك ولا احيانا اسيء التعبير، ولكن اقول كثير. قلت ان عصام الامام كفر بعض الاثني عشريه بعد ان اصبح اثني عشري، بينما انت تقول انا لا اكفر الاثني عشريه. بالله عليك هل تكفر من كفرت؟ هذا قلت في الجلسه الماضيه، يعني اشياء انا قلت فهمني خطا. اما مساله ان قلت انا كفرت الاثني عشريه ولا اعرفهم، هذا لم اقول هكذا. انا كفرت الاثني عشريه عرفتهم معرفة خاطئة، أنا قلت هكذا، يعني عرفتهم معرفة خاطئة، يعني فهمتهم خطأ. ثم تعالى الإمام ابن باز رضوان الله عليه كفر الزيدية في كتاب فتاوي ابن باز راجع في الصفحة، ثم ذهب إليه مشايخ الشيخ عبد المجيد الزناني حفظه الله، أحد علماء الوهابية في اليمن أو أحد شخصيات الوهابية، ليس من علماء الوهابية، ذهب إليه، وذهب إليه علامة الدكتور شيخي دكتور عبد الوهاب زيد بن حفظه الله، ذهب إليه وقال له الزيدية ليسوا كفرا، فرجع الإمام ابن باز وقال أخطأت في تفسير الزيدية، بلغني عنهم أشياء كذلك. وأنا أقول كما قال شيخي ابن باز، أنا حضرت عنده بعض الدروس، أقول بلغني عن الاثني عشرية أشياء فكفرتهم، ثم بعد ذلك عرفت الحقيقة فتراجع. والمؤمن المسلم دائما عندما يعرف الحق تراجع، يعني خير الخطائين التوابي، فتبت عن ذلك. فلذلك أصلا أقول أصلا إذا كان الشيخ الإمام الكبير رضوان الله عليه ابن باز أخطأ، فكيف لا يخطأ تلميذ ابن باز عصام الإمام حتى لا بد. فلذلك أنا أقول أنه لا تحاول أن أو لا يعني أحيانا تسوء فهم خطابي، وأقول أننا قبل كل شيء ننظر إلى قضية ما أساسية، وهو أن الشيخ عثمان لم يلتفت إلى سبب نزول آية التطهير كما في الجلسة الماضية، كما ذكر ذلك أئمة أهل السنة الذين ذكروا أن آية التطهير نزلت في 15 كما ذكرت لكم هذه الأقوال. ومن هنا ذهب أهل السنة أن هؤلاء هم أهل البيت وأنها خاصة بهم بسبب النزول. ومن هنا ذكرت لكم كلام الجوزي وكلام السيدة عائشة وكلام سلف أنها بهؤلاء، والشيخ عثمان يعلم أن علماء أهل السنة وعلماء الهوية
حرموا الإقدام على تفسير كتاب الله من دون الاطلاع على أسباب النزول. فكيف يأتي يفسر آية في آية التطهير وهو لم يلتفت إلى أقوال علماء أهل السنة في أسباب النزول؟ لابد أن يرجع إلى ذلك. وكان إمام أهل السنة الواحدي وهو أحد المتخصصين عند أهل السنة في أسباب النزول قال: ما يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وما ينزلها. وأنا أرى أن الشيخ عثمان قفل أو لم يذكر أسباب نزول آية كما ذكر أهل السنة. لا أتهمه أنه تجاهل، فقد أقول أنه لم يذكر، ربما قفل ربما تهى. ونتيجة ذلك أنه قفل عن أسباب نزول وعن الأجواء التي نزلت فيها الآية وعن قصة الآية وقع في إبهامات وإبهامات كثيرة، وأخطأ في فهم آية التطهير، لأنه لا يمكن أن نفهم آية التطهير على وجهها كما هي وكما أرادها الله إلا إذا أدركنا سبب نزول هذه الآية وأدركنا العلاقة بين آية التطهير وبين حديث الجسد. ومن هنا قال الشيخ عثمان أن كما في أول بحث أن هنالك اقتران عند أهل السنة وعند المسلمين بين آية التطهير وحديث الجسد، لكنني رأيت الشيخ عثمان في الجلسة الماضية قد فصل بين آية التطهير وحديث الكتاب من حيث لا أعلم. وتفضلوا معكم ذلك.
تفضل الشيخ عثمان، تفضل معكم ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. دكتور عصام شهد أنني لم أتقول عليه وهذا هو الحق، أما أنا فإلى الآن أقول إنه تقول عليه 5 مرات وهذا أيضا هو الحق. وأنا لا أتكلم معه من ناحية عاطفية، ونحن نتكلم عليه من ناحية علمية. قضية أنه تقول علي أن تقول علي وتقول على ذي وتقول على الإمام مسلم وتقول كذلك على غيره، ثم كذلك تقول أنت رجل دين وأنا رجل دين. لا، لست رجل دين، أنا رجل دين ودنيا، ما عندنا رجال دين ورجال دنيا. النصارى هم الذين عندهم رجال دين ورجال دنيا، نحن المسلمون ما عندنا هذا أبدا، بل كل المسلمين رجال دنيا ورجال دين. نعيش من الدنيا ونعيش من الآخرة، نأخذ نصيبنا من الدنيا ونسأل الله تبارك وتعالى لا يضيع حظنا من الآخرة. لا رهبانية في الإسلام، بل الرهبانية كما قال الله تبارك وتعالى رهبانية من تدعوها. لا، ليس عندنا شيء اسمه رجال دين ورجال دنيا، بل كلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نكون رجال دنيا ورجال دين في نفس الوقت. كذلك يقول أنا كفرت الاثنين عشرين من عرفة خاطئة، هذا الذي قلت أنا، ما تقولت عليك. أنت قلت أنا كنت أكفر الاثنين عشرية ولم أكن أعرفهم، فالآن سمعت كلاما جديدا، لم أكن أعرفهم معرفة صحيحة، إذا كنت مقلدا، إذا كنت تنقل عن غيرك، من الذي كفرهم وقلت عنه؟ ولماذا نقلت عنهم بل تتثبت؟ ولماذا لا تقول هذا الأمر لغيرك؟ لماذا الآن قلته؟ أنا كنت مخطئا وأرجو التوبة لأنني جهلته. أرجو أن تدخل في الموضوع، أنا لا أقصد على الموضوع وأقول لك على الموضوع، أنت موضوعنا حديث الشفاء، أنت موضوعنا آية التطهير، كله أرد عليك وأرد عليه فقط. هذا هو هذه 5 جلسات وعشرين جلسة لحديث الثقلين، ثم الناس يريد أن تسمع على ماذا يدل حديث الكتاب، يريد أن تسمع على ماذا يدل أو على ماذا تدل آية التطهير. قلت لك لو أني أدخل في موضوع آخر، ولكن للأسف وأقولها صادقة، للأسف كنت سأدخل في موضوع آخر، لكن الوقت لا يسعف ولا أريد أن أطيل الوقت أصلا، خاصة إذا كنت تقول إن حديث الثقلين سيستغرق 20 جلسة. مستعدون أن يجلسوا هذا الأساس ليسمعوا مثل هذا الكلام الذي يدور بينه وبينك. وأيضا لا أقول إنه صراع شخصي أبدا، لا أعرفك وما زلت لا أعرفك، وهذا خروج عن الموضوع. وأرجو أن يكون الدرس الجلسة القادمة في حديث الثقلين، ما عندي أي مانع. وإن شئت في حديث 12 ما عندي مانع، وإن شئت في آية الولاية ما عندي مانع، وإن شئت في حديث الثقلين الغربية ما عندي مانع، وإن شئت في تحريف القرآن ما عندي مانع، أي موضوع أنت شاء. ولكن تكلم علاقة بشيء ينتهي به النفس، يجب أن يعرف الناس من هم الشيعة من هم السنة. لماذا هذا الخلاف بيننا وبينكم؟ لماذا تفرقوا بعض علماء السنة؟ لماذا فرقنا علماء الشيعة؟ لأن هذه الأمور خطيرة صعبة. لا نضيع وقتنا نستخدم من جوزي تترك ابن الأصيل وتروح حق ابن المنذر وتترك الطحاوي وابن تيمية قال كذا ومسلم قال كذا، ما ضيع على الوقت حقيقة. خلاص ادخل في الموضوع على ماذا يدل؟ ينتهي يدل على هذا الحديث لك عن شاب بقرة تغيير بقير تبقى كما ذكرت أنا، أنا أتكلم بالتفصيل في الدرس الماضي عما يدل على حديث كذا. ما سمعنا منك شيئا من ذلك، ما سمع شيئا. أنت تحولت شيعيا لحديث الجدار وحديث 12 أنت تقنيت ما هي المدلولات العظيمة بس انك عرفت انها لم يهم. طيب هؤلاء لم يهم جيت بعدين وكثير من الاشياء حتى طرحتها ما سمعت لها جوابا.
تفضل تفضل سيد عصام. تفضل صحيح يا فتى.
لا بسم الله الرحمن الرحيم. انا من اول جلسه تذكرون راجل ولا اول جلسه قلت له مساله التكفير كفر بعض الناس وكفر بعض الناس، قلت له سأناقشها في جلسه مستقله. قلت له من البداية أننا حديث الذباب إذا ولغ الذباب فيهم فليغمسه فإن في أحد جناح ذا وفي الآخر ذا، استغرق كتب كثيرة كتبت عنه ومؤتمرات أخذت فيه، فلماذا لا تأخذ آية تطهير منا نفس الوقت الذي أخذ منا حديث الذباب؟ فلذلك أنا أقول أننا في أصل العلم دائما يناقشون المسألة نقطة نقطة. مسألة التكفير وغير التكفير هذا لم تكن مطروحة عندما كان الصحابة يتناولون آية التطهير. إن شاء الله في قعر الهرم أنا وضعت هرم ومخطط من مقاس سأناقش فيها المسائل مسألة مسألة. أنا أؤكد لك لا تستعجل يا شيخ عثمان، أنا ما زلت في رأس الهرم، كل قضية تثيرها كل قضية تطرحها كل سؤال في رأسي أنا سأجيبك، لا تستعجل. لقد كنت مثلك في يوم من الأيام، ولكن الله بعد بحث طويل عرفت الحقيقة، فأنت نفس الحالة التي كنت أعيشها في السابق، فأنا لا ألومك أصلا لأنني أضع نفسي في نفسي كذلك كنت من قبل، فأنا لا ألومك. نفس كلامك هذا أنا كنت أكرره قبل سنوات، لأني دائما الإنسان الذي لا يعرف شيء عن الآخر يتكلم بهذا الكلام، فلذلك أنا لا ألومك في هذا الكلام، لقد كنت حتى أشد منك في ذلك، وكنت أتهم الآخرين لأنهم تركوا الوهابية وكنت أعتقد أنهم، فلذلك أنت تعيش حالتي السابقة، فلذلك تراني أتحمل كثيرا لأنني أقول كذلك كنت من قبل. فلو إلى خلافنا الجوهر وهو أنك تؤكد على ما لا يدل حل الكسان، هذه التكليئة مرة يدل على الحصر، هل هذا جواب أم لا؟ أنا حسر جدا أصلا. قال أئمة أهل السنة يدل حديث الكساء كما قال على الحصر، فأنا ما أدري هل هذا جواب أم لا. أنت الآن تشكك في دلالة الحديث على الحصر، فكيف تريد الآن أصلا؟ يجب أن تثبت ما هو دليلا على أن الحديث لا يدل على الحصر. أنا عجبت أكثر من مرة، تفضل معك الآية. إذا كان حديث الكساء لا يدل على الحصر فعلى ما لا يدل أصلا؟ ما هي وظيفة حديث الكساء؟ يعني أنت بقولك هذا قد جعلت النبي غير حكيم، لم يبين أو جعل حديث الكساء من دون حدث، وكأن النبي ليس سيد العقلاء وليس إمام الحكماء، وضع حديث لهذا الشكل ورواه الصحابة ودونوها العلماء تحت أنواع حديث الكساء. أريد أقول لك ما هي إذن وظيفة حديث الكساء إذا كان لا يدل على الحصر؟ أقول لك ما هي دلالة إذن؟ إذا لا يدل على الحصر فعلى ما لا يدل؟ ولكن لا تخرج عن الموضوع، أرجوك لا تخرج عن الموضوع، تجعل لأنك الآن حولت الحوار إلى مسألة شخصية وخرجت عن الموضوع وصرت به بعيدا عن الحوار،
أرجوك التزم بالموضوع ولا تأخذ عن الموضوع ولا تقول ضيعت وقتنا. أنت ضيعت وقتنا فلا تجعل ما تصنعه لي. اتق الله يا أخي والمستمع الذي نحن لسنا في العصر الحجري. أما مسألة رجال الدين يا أخي انظر أنت كيف تزعلها. أنا أريد أقول نحن رجال نقرأ كتب الفقه كتب الحديث لا أصلا لا تفهم من كلامي غير ما يفهمه الكثير من المستمعين. ربما يكون رجال علمانيين يفهمون يقول هؤلاء رجال يتبنون أنت خطيب منبري وإمام مسجد وأنا إمام مسجد لا يقولون أن فينا أشياء أخرى لا يفهمنا أعداء الإسلام بطعم آخر. لأني أنت أخي بالله وأكرر أنا أقدر الشيخ عثمان الخميس وإن كنت لا أعرفه رؤيا لكنني سمعت عنه الخير وهو رجل أقول فيه خير ولا أتهمه بشيء من خلال ما سمعت عنه. وتفضل معك الله.
تفضل الشيخ عثمان معك الله. أنا أقول لك علم حسن وتجل وفاطم أهديك من صلاتهم النبي بعلي عمر عمر كرام لهم ومنزل عظيم وياد مكر على حين في الطبائلين صلى الله عليه وسلم الله أعوذي الله على الحسن. هذا الذي يخرجه أنا وقل حتى لا يفهم من أعداء الله خطأ أعداء الله يفهمون الخطأ إذا كنت أنا أتكلم وأتكلم في أشياء ولا أفرد عليها أفرد عليها حتى لا يفهم من أعداء الله خطأ. لماذا تقول كرام لهم ولا فرض عليك لما قلت لك اين قال من الكلام ارجع نسمع كلامي.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اقول الذي يظهر من الاخبار والاثار وكلمات الاعلى عدم الخلاف بين رجال صدر الاسلام من الصحابه وغيرهم في اختصاص ايه التطهير بالنبي وفاطمه وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم وأخبار كثيرة ذكرنا الكثير منها. وأما المخالف لهم فيكفينا أن المخالف لهم وهو عكرمة قال كلمة تدل على أنه خالف سلف الصحابة رضوان الله عليهم فقال كما يذكر عنهم الإمام السيوطي في الجزء الخامس صفحة 98 ليس بالذي تذهبون إليه يعني يخاطب أصحاب النبي ويخاطب التابعين بعض التابعين ليس بالذي لي أن أهل البيت هم هؤلاء الأربعة يعني كانوا كانوا مسلم عندهم إنما هو نساء النبي. إذا تشوف أكرمة بهذا يفيد بكل الوضوء أن ذلك كان هو الرأي السائد بين المسلمين في ذلك الزمن كما أن قوله هذا كنداء في الأسواق لنزول الآية في زوجة النبي وقول من شاء باهلته أنها نزلت في نساء النبي خاصة يفيد أن إكرمة هو الذي أبدى هذا القول هو الذي أظهر هذا القول هو الذي خلق هذا القول. أما كلمات علماء أهل السنة فقد ذكرتها خالفوا قول إكرمة يعني إكرمة خالف الصحابة خالف أم سلمة خالف عائشة ومن هنا طعن فيه الكثير من علماء أهل السنة في كثير أصلا لا نريد أن ندخل في التفصيلات. فأنا أقول لك سؤال فقط أجب عن هذا السؤال لماذا أدخل النبي أهل البيت في الكتاب لماذا أدخلهم ماذا يريد النبي بمخالف الكتاب لماذا فقط كان يكفي أن يقول أن هؤلاء أهل بيتي لماذا أدخلهم في الكتاب وأدار الكتاب عليهم ماذا يريد النبي. أنت إذا جئت وأدخلت أبناءك داخل أبناءك أربعة ورأيت أمامهم 20 ابن جئت وأدخلت أبناءك داخل الكتاب قلت هؤلاء أبنائي أنا سأفهم منك أنك تريد أن تبين هؤلاء أبنائك وأما غيرهم أبنيتم. فلماذا أدخلهم في الكتاب لماذا أدار الكتاب عليهم هل تريد من النبي أن يأخذ هؤلاء الأربعة ويشنقهم في أبواب الكعبة من أجل أن يبين أنهم هؤلاء أهل البيت تريد أن يصلبهم في أبواب الكعبة أقول لك لماذا أدخلهم في الكتاب فقط أجب عن هذا السؤال إن الموضوع أرجو اليوم لا تعجب جدا كأنك لم تحضر يعني لا خرجت عن الموضوع كثير جدا وبدأت تدرس عصام العماد ومن أين أخذ الدكتورة وماذا أخذ الدكتورة كما أنك في الجلسة الماضية
كذلك تسلمت لمحمد على البار وقلت أن أصلا محمد أبو زهرة ليس فقيه، ومن قال أنه فقيه هذا طبيعي، أنت تكلمت الإمام محمد أبو زهرة وإمام السنة فطبيعي أن تتكلم بعصام الإمام. تفضل معك المعلم.
تفضل شيخ عثمان إن شاء الله معكم الله في هاتفين عنكم عن السيد عثمان بكي عندي دقيقة واحدة. تفضل شيخ عثمان.
طيب الذي قال إن عايز تقول شيء إنسان مريم من عباس وليس أكيد، وهذا في تفسير ابن كثير، هذا يكفي إن شاء الله تعالى. أنا أجيب على أسئلتي وهو لا يجيب على أسئلتي، فلماذا؟ تفضل دكتور عثمان.
تفضل شيخ عثمان.
أجيب عن هذا السؤال، لماذا أدخلهم بالكفاء؟ فقط أجيب على هذا السؤال. لم تجب، تقول أنا أجيب على أسئلتي، لم تجب على أسئلتي. أنا طرحت منذ عشرات الأسئلة، فأنا لم تجب. أنت فقط تقول لي فقط على ماذا تدل؟ قلت تدل أرحم، على ماذا تدل؟ تدل أرحم. لم تجب على أسئلتي حقيقة. لماذا أدخلهم بالكفاء؟ فقط أسألك هذا السؤال.
تفضل شيخ عثمان إن شاء الله، لماذا أدخلهم بالكفاء؟ هذا كان سؤال سريع. تفضل شيخ.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا جايت واقول على فضيلتهم على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وللاسف ما كانت اجابات ابدا اسئلتي، والان بالعشرات الاسئله انا لم اجب عليها، وهذا يقوله من هذا القاع الشاقي، واسال الله تبارك وتعالى ان يعوضنا خيرا في الجلسه الاخرى بحول الله تبارك وتعالى وقوته. والآن إن شاء الله تبارك وتعالى نستمع إلى المشاركين، وفقنا الله وإياهم إلى كل خير، وجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا إن شاء الله نبدأ بالأسئلة. الأخ محمد علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. طيب سؤالين سريعين فقط. أول سؤال، قال الدكتور أنه يأخذ بالأحاديث المتفق عليها بين السنة والشيعة. أسأله، هل عندك أمام الجميع الآن حديث كفاء صحيح السند؟ لنا تصحيح السند للشيعة في حديث الكفاء، وإن لكم موجود أن تأخذ بينك من كتب أهل السنة فقط؟ ثاني سؤال، ممكن أن واحد من الموجودين يكون عامل إحصائي كم مرة من نداءنا في الواقع ذكر دكتور أنه انتقل من الوحدية إلى أهل السنة؟ هل الجنازة هي دعاية أم مناظرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أما في العجيب أصلا هذا، يعني السؤال في الحقيقة غريب يا محمد علي. يعني إذا كنت أنا أستدل بهذه الأحاديث من كتب أهل السنة، من كتب أهل السنة في حقانية المذهب، فأنت هل تتصور هذه الأحاديث لا توجد في كتب الاثني عشرية؟ لكن أنا قلت لك منذ البداية أنني لأنني كنت وهابي، فأنا أذكر ما هي الأسباب من كتب أهل السنة التي جعلتني أنتقل الاثني عشرية. فمن هنا أنا أذكر كتب الوحي، لأنني أنا نصفي فعشري، لا أبا ولا جدا ولا أعرف الاثني عشرية من أسرتي ولا يوجد. فأنا أتمنى أناقش ما هي أسباب تحولي من الاثني عشرية إلى مذهب أهل البيت. أما الروايات في ما يتعلق بأهل البيت فراجع، إذا أنت تريد كتاب حديث الكتاب في كتب مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت للعلامة المعروف مرتضى العسكري صاحب معالي المدرستين، طبعة المجمع العلمي الإسلامي الطبعة الثانية سنة 1402، ستجد يوجد روايات أصلا. هل يعقل أنني أتي بهذه الروايات أصلا من كتب أهل السنة وهذه لا توجد عند الأشعرية؟ وهي روايات كثيرة، ولكن أنا مستعد أرسل لك الكتاب. يعني الكتاب الآن موجود بيدي وموجود، فالمسألة أصلا ليس كهكذا، فقط أنه من أدب المناظرات أن تحتج على المناظر من كتبه لا من كتبي، فأنا أحتج عليك بما في كتبه. لو ذكرت لك روايات سأقول هذه ليس، أنت ضعف أصلا الروايات التي أذكرها من كتبكم، فكيف لو ذكرت من كتبها؟ ماذا ستصنع؟ تفضل معنا.
الأخ حسن 120. تفضل أخ حسن 120.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي للشيخ عثمان الخميس، قال بأن ابن عباس روى بأن الآية نزلت في نساء النبي والحديث مذكور في محفيه الإسلامية، هذا الحديث الذي عكرم البربري وهو متهم بالنجم، فهو الذي كان ينادي الأسواق يعني عكرمة يرويه عن ابن عباس، فهذا الحديث ليس حجة. السؤال الثاني بالنسبة لحديث زيد بن أرقم، زيد بن أرقم الذي مذاق تبعده، فهل هؤلاء كانت الصدقة محرمة عليهم بعد النبي فقط، وإلا الصدقة كانت محرمة عليهم في حياة النبي وبعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يظهر لي أن واضع هذه الزيادة على زيد بن أرقم لكي يعمم المفهوم في حديث ثقلين، ولكن هذا الرجل لم يكن حاذقا بتلك الدرجة، بل قال بأن نساء أعبان قال الذين حرق بعده، وأنا أقول أن زيد بن أرقم كان يعلم بأنهم هم الذين حرموا الصدقة في عهد النبي وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعتقد أن هذه الزيادة وهذا السؤال الموجه إلى زيد بن أرقم هذا أصلا مضاف على الرواية، بدليل أنه الجواب أصلا يقول الذين حرموا الصدقة بعده، وأنا أنزل زيد بن أرقم عن أنه لا يعلم بأنهم كانوا محروم من الصدقة في عهد النبي وبعد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وشكرا.
تفضل شيخ عثمان المحكومة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة لحديث ابن عباس رضي الله عنه أو أثر ابن عباس في التفسير، فروى عنه عكرمة يقول عكرمة متهم، لا عكرمة غير متهم، تكلم فيهم بعض معا في كلام هذا غير مقبول، وهذا كلام حافظ بن حجر قال عكرمة مولى العبد أصله بربري ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكليمه عن العمق ولا تثبت عنه بلا، هذا الذي عليه العلم، وهو أن عكرمة ثقة وروى البخاري ومسلم. فالفضل عندنا بمثل العكرمة ثقة وروايته على العين والرأس. أما بالنسبة لحديث زيد بن أخطر، أنا والله هذا أذكر ياه بالجبل العصام بسرعة سكر شيئا سألهم بالجبل ولا ما فيه، ولم ترى عصام يعني في صحيح مسلم وكذب على زيد بن أخطر من حديث كذب، وأنه كلمة من رواها عن زيد بن أخطر عليه غير ما صح، يفتحوا الصدقة على زيد على علي وآله والعباس وآله جعفر وآله وعطير وآله هذا بيت من شعر سنة تحرم عليهم الزكاة وتحل لهم أو يحل لهم الخمس من الغنيمة، هذا الذي نعتقده.
الأخ حسن 395، تفضل أخ حسن 395.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال أخي، سؤال الأخ دكتور عصام، فعلا من أخ يعني عثمان أراد منه أن يذكر هذا الحديث الكفاية لنقل تنزل حصر في الأربعة سيدنا علي والحسن والحسين وفاطمة، فقال ماذا بعد؟ هل هذا الحديث يدل على العصمة؟ هذا واحد. الثاني، إذا كان يدل على العصمة على الأربعة، فكيف يدخل الأئمة التسعة الآخرين في الحديث؟ علما أن هنالك حديث رواه أظن وأنا أتناهم بين أين سليم إن هلال أغزاز سليم، وهو كتاب يعتمده إخواننا شيعة كثير كثيرين لأئمة ومنهم أنه ضعفون، قال أن هنالك حديثين يقول أن الأئمة 13، وذكر الحديث الذي هم 3 اسمهم علي و3 اسمهم محمد، وكما هو معروف أن 3 العلي الموجود هو علي بن الحسين وعلي الهادي وعلي الرضا، ليس بهم الإمام علي، من حديث النبي فيما معناه يقول له يا علي أنت جر الأرض وبعدين جزر ومنك 12 إمام، 3 منهم علي و3 محمد. إذا كان هؤلاء بالحصر في الأربعة فكيف تتجاوزهم إلى الآخرين ومنهم الإمام زيد ومنهم إسماعيل، وبالذات زيد معروفا كان له اليمن الرجل الذي يعني مثل يقول معروف هو ابن علي حسين وهو اخوه باقر واخو نخيه جعفر الصادق. وشكرا.
تفضل سيد سامح.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بالنسبة لما قال مسألة التنزل، أنا لا أؤمن كثير من قوانين المناظرات كما قلت. نحن رحنا الحقيقة سلمت جدلا، سلمت تنزلا، لكن نحن من البداية قلنا يجب أن نبحث عن الحق نمحص المسائل. ما التسليم الجدلي هذا؟ أنا لا، قلت من البداية قوانين المناظرة الكثير منها ما أنزل الله بها من سلطان. التسليم الجدلي من أجل تمرير الوقت من دون تمحيص الحديث ومن دون التأمل في الحديث ومن دون التعمق في الحديث. فنستطيع بهذا التسليم الجدلي أن ندرس 10 أحاديث ليلة واحدة، وهذا ما لا أريده. يجب أن يفهم المستمع أن لأهل البيت كلمة لآية توحيد، لهم هنا وقفة. لم يكن أهل البيت وجدوا هكذا، ليس أنه سلمنا، سلمنا وسلمت قضية، يقول سلمت لك في 100 الحديث الموجودة فعلا، ثم ماذا تريد؟ لا، أنا أريد التسليم الجدلي، أريد التسليم الواقعي الحقيقي النابع من ذلك. أما مسألة الذمة العصمة، أنا لا أقول بعصمة 50 مليون، هو يقول أهل البيت 50 مليون، لا أقول عصمة 50 مليون. ثانيا، أنا لا أقول بالعصمة بالمفهوم الوهابي، أنا أقول من قام بالعصمة بالمفهوم الوهابي فهو كافر خارج الإسلام. يعني العصمة التي تلازم أن هو العصمة التي تلازم رسالة جديدة، العصمة التي تلازم نبوة جديدة، لا، عصمة بمعنى أنهم لا يرتكبون خطأ، يبتعدون عن الآثام، يبتعدون كذا. ليس العصمة المفهوم الوهابي، الوهابية تظن أن كل معصوم يعني أنه نبي. لا، نحن نقول بعصمة السيدة مريم وهي ليست نبية وليست من الأنبياء، فيجب أن مفهوم العصمة بالمفهوم الاثني عشري يختلف عن مفهوم العصمة بالمفهوم الوهابي. وبسبب هذا اختلاف المفهومين يقع في مشكلة التكفير، تكفير الآخر. ومن هنا أنا أريد أنه تحديد المصطلحات، مصطلح العصمة والفرق بين مصطلح العصمة عند الاثني عشرية ومصطلح العصمة عند الوهابية، حتى لا نظل نتحاور. إن من شروط التحاور الإسلامي السليم أن تحترم تعريفي للمصطلح وأحترم تعريفك للمصطلح، لكنك تقول بالعصمة بالمفهوم الوهابي، وتريد أن تفرض على الاثني عشرية مفهومك الوهابي على العصمة، وتقول من قال بالعصمة فهو كافر. أقول نعم، من قال بالعصمة بالمفهوم الوهابي فهو كافر، لكن لماذا أنت تفرض علي تعريف العصمة حسب مفهومك؟ أما مسألة حديث الإجماع فسوف ندرسها كما هو في صحيح مسلم ونرجع إلى شروحه في الجلسة القادمة. أما مسألة ما ذكرت أنه موجود في كتب الاثني عشرية أنه 13، أنه 12 من ولدي، فهذا يدل مع احترامي لك أنك لا تعرف شيء عن الاثني عشرية. أنا درست الاثني عشرية دراسة متأمرة. أولا أنه موجود في كتب الاثني في كتب أهل السنة في صحيح مسلم الخلفاء بعد الاثني عشر، وموجود بطرق متواترة في كتب الاثني عشرية نفس الشيء الأئمة بعد الاثني عشر. فجاءت رواية ذكرها الإمام التسري رضوان الله عليه، وهو الباني الاثني عشر رضوان الله عليه، في كتابه الأخبار الدخيلة في كتب الاثني عشرية ذكر أنه حدث خطأ في بعض طبعات الكليني أو في بعض كتب الكليني أن النبي قال اثني عشر من ولدي، بينما عندما نرجع إلى المصدر الذي نقل منه الإمام الكليني، الإمام الكليني نقل من مصادر أقدم منه من الأصول، الأصول الأربعة، نرجع إلى أصل من الأصول 16 المتبقية، نجد أنه في الأصل الذي نقل منه الإمام الكليني 11 من ولدي هكذا، وهذه الموجودة 11 من ولدي، يعني أولهم علي وليس من ولد النبي، وإحدى عشر من ولدي من ولد النبي. فبالله عليك، لمجرد خطأ مطبع تأتي أنت رواية متواترة في كتب الإثني عشرية تقول أنه هو خطأ، ارجع إلى كتب الإثني عشرية، ارجع إلى كتب الأخبار الدخيلة، كما أن عندكم عندنا نحو أهل السنة أفهم إنما كنت سني سلسلة الأحاديث الموضوعة وكتاب الفوائد المجموعة، عندكم الأخبار الدخيلة، عندهم أخطاء، كما أن عندنا أخطاء في بعض نسخ صحيح مسلم، عندهم أخطاء في بعض نسخ الكليني. فلماذا أنتم لا تلاحظون هذه القضية؟ تحكمون على المذاهب الأخرى بشكل سطحي كما كنت في السابق مثلكم. وتفضلوا مع الله.
نعم، تفضل أخ مصطفى.
الصوت مسموع من فضلك الى مسموع في التجليد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الليلة استمعت الى اكثر هذا الحوار وبالواقع ان اشكر غرفة الحق والاخ الدكتور عصام والشيخ عثمان وخرجنا منه بفوائد. من هذه الفوائد اللي خرجت منها اولا ان الشيخ عثمان اعتبر ان نساء النبي من اهل البيت بالتبعية يعني جنسية من الدرجة الثانية. في مسألة اخرى ايضا لاحظتها على الشيخ عثمان انه قال النبي لم يؤمر بالتمسك بالثقلين. بعد دقائق سمعت من فمه مسجل لابد انه زيد بن ابي يساله عن الثقلين اللي امر النبي بالتمسك بهما فما عدا مما بدا. مره النبي ما امر بالتمسك بهم ومره نفس الشيء ان النبي امر بالتمسك بهم. وهذه مساله عجيبه تناقض في دقائق من الشيخ عثمان. بعدين هو يقول نعم الثقلان هم كتاب الله واهل البيت وانا افتخر او بهذا المعنى. قيل اذا انت تعترف بانهما ثقلان يعني غيرهم خفيف فاذا انت متمسك بالصحابه اللي هم الخفيف وتارك الثقلين هذا عجيب. من ملاحظ يعني ارجو ان يجيني على هذه الى معنى من اهل البيت بالتبعيه شيء يعني يعني الصدقه حلال الها من اهل البيت ومطهره ومش مطهره بالتبعيه يعني كيف يعني داخل انتفاء وخارج انتفاء مع بعضهم. بعدين التمسك بالثقلين هل امر به النبي ام لا والثقلين يعني ما دونهما خفيف او لا انه بثقلهما. بعدين اللي لاحظت يعني العلميه والاكاديميه تكاد تكون غائبه مع الاسف. المساله سياسيه وشطاره وادور على نقطه ضعف وامر وتوبيخ للدكتور مسكين الدكتور عصام متدين على نيته الله عز وجل هداه الى ولايه اهل البيت عليهم السلام ومعنى انه الرش عليه والتوبيخ عليه. على اي حال انا ارجو من الشيخ عثمان ان يستعمل اسلوب العلماء المتعارف طبيعي هم الشطارة الأمور السياسية والأسلوب التوبيخي ما أراها مفيدة. وشكرا
جزاكم الله ونحن نحرص في هذه الحالة ويبقى الرد مع الشيخ عثمان. تفضل الشيخ عثمان إن شاء الله أنتم تردون على سماحة الشيخ. تفضل.
أنا إذا أردت كم من الوقت كم من الوقت
تفضل خذ وقتك كما تشاء. تفضل شيخ عثمان خذ وقتك من الشيخ. تفضل.
أصلا ليس كما أشرار وكما اتفقنا ونسجد بالوقت إن شاء الله تعالى أرجع نعلم كم يوم الوقت تلقى من وقت الوقت
الوقت اللي إن شاء الله يريك. تفضل.
إذا لم تحسن أنا حسنت أنا تكلمت أنا تكلمت أنا قلت أرجع حساب الوقت.
طبعا كما تريد يعني واقعا أنا والأخ محمد علي واقعا ما حسبنا وقت الأسئلة يعني ما في العادة نحسب وقت الأسئلة لكن إن شاء الله إذا أنت عم تقول قدرت الوقت نصف إن شاء الله. تفضل شكرا.
أنا قلت قدرت الوقت أنا تكلمت عن الوقتين والدكتور تكلمت تكلم خمس دقائق ولن ينقطع الخط عنك كالعادة إن شاء الله تعالى وليس كالعادة. عموما أقول أولا لمن قال أن المرجح لقبول حديث ابن عباس هو الذي تكلم الصالح أولا وكان صوته غير واضح سمعت منه يقول من المرجح لقبول حديث ابن عباس ولم أسمع باقي كلامه أو لم أسمع أصلا. وأقول هذه أقوال كثير هنا يتصانح فيها في النقل وذلك أقول بالنسبة لأثر بن عبد السلام فأثار غيره من الصحابة الذين نقل عنهم أنهم يقولون نزل السرير علي وفاطر وحسن وحسين ابن الجوزي رحمه الله تعالى لما ذكرها في ذلك قال وروية معروفة أنها من سير التمرين والتضعيف عندنا فلذلك بالنسبة يقول من مرجح الرجح انه هو المتسالم عليه عند المفسرين ان هذا هو قوله ابن عباس خاصة اذا قلنا ان عكرمة على الصحيح
ثقة مقبولة في رواية الثبوت. يقول الصدقة حلال عليهن وعنهن مطهرات أو غير مطهرات أو مطهرات وغير مطهرات في نفس الوقت. أولا صفاء الحقيقة يعني ما كان صائما بقدر ما كان معلقا المناظرة وأطال الحديث وقلنا يكون هناك سؤال يعني مختصر. ولذلك أقول نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنا قلت له في شريط ليس مهور ذكرت فيه أن آل النبي صلى الله عليه وسلم